إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة كذلك تتعلق بدرسنا السابق. السؤال الأول: ما معنى الشرط، وما الفرق بينه وبين الركن؟ ما معنى الشرط وما الفرق بينه وبين الركن؟ نعم، تفضل.
الشرط كما عرفه الفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم له.
نعم، إذا قلنا في أي شيء ما أنه شرط فإذن هذا هو معناه، شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذه العبارة؟ ربما هذه العبارة سمعناها، ربما سمعناها كثيرا، نعم، ولكن ما المراد بها؟ إذن المراد بها ما يلزم من عدمه، أي هذا الشرط إذا عدم لم يوجد، نعم، فالذي هو شرط فيه كذلك يعدم، يؤثر بطرف واحد يسمى وطرف العدم، نعم. فإذا قلنا مثلا عن استقبال القبلة أنه شرط، أو ستر العورة، أو طهارة الحدث، أو النية، أو مما ذكرناه من الشروط، الإسلام والعقل والتمييز، نعم، هذه تعتبر شروط، فإذا فقدت فقد المشروط. وعندنا هنا هذه قسمناها إلى شروط، إلى شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الصحة قلنا عنها أنها عندما تكون في مقدور المكلف تصير حكما تكليفيا. شروط الصحة عندما الشرط عفوا عندما يكون في مقدور المكلف وهو شرط الصحة يصير حكما تكليفيا. وأما إذا كان ليس في مقدور المكلف، ما يستطيع المكلف إيجاده، كمثلا دخول وقت الصلاة، ولا مثلا العقل، ما هذا ليس في مقدور المكلف، وإنما نقول شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ بمعنى أن الصلاة لا تجب إلا إذا وجد هذا الشرط، حكم الوجوب معدوم إلا إذا وجد الشرط. وأما شرط الصحة وهو الذي طبعا المكلف يستطيعه، فيصير هذا حكم تكليف، معناه مخاطب المكلف بتحصيله، بخلاف الآخر ليس مطالب بتحصيله، نعم. إذن وكذلك الشطر الثاني من السؤال: ما الفرق بينه وبين الركن؟ زيد قرب المكبر.
قال ركن الشيء الصلاة بطلت.
نعم، إذن في الأركان والشروط هما في درجة واحدة من حيث الوجوب، كل منهما يجب، إلا أنه الركن هو يكون داخل الماهية، سواء كانت صلاة أو حج. إذا قلنا أركان الحج، أركان الصلاة، أركان الصوم، فهو الذي يكون داخل الشيء، معناها يكون ما بين طرفيه. فإذا قلنا أن الصلاة أول شيء فيها هو تكبير الإحرام وآخر شيء فيها التسليم، ما بينهما هو الذي نسميه ركنا إذا أفادت الصيغة ركنيته. وأما إذا كان خارجها أي قبلها فهو الذي يسمى ماذا؟ الشرط. إذن قلنا درجتهما واحدة في أكدية الوجوب، الشرط واجب وجوب مؤكد إذا كان في مقدار المكلف، والركن هو أيضا واجب، ليس واجب العادي، وإنما لأن سوف نذكر أركان الصلاة ونذكر كذلك واجبات الصلاة. ما الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن هو عبارة عن واجب، لكن الواجب آكد من مجرد الوجوب. نعم، إذن دائما الركن في كل شيء يكون داخله، داخله. نعم، أذكر شروط الصلاة، أذكر شروط الصلاة. نعم،
واحد كلمة جبت مرة أجبت مرة
شروط الصلاة هي الإسلام.
إذن هي الإسلام، نعم،
والعقل،
والعقل،
والتمييز،
والتمييز،
ورفع الحدث،
ورفع الحدث،
وإزالة النجاسة.
إذن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان. وعندما نذكر هذا فإلى الحق كل لا أدلته، إزالة النجاسة من الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وكذلك الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستاتر، في رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن عذب لأجل أنه لم يكن يستنزه من البول، بمعنى كان ربما البول يتقاطر على يعني ثوبه أو على جسده ويتركه. نعم، وأما طهارة المكان فلقول عز وجل وطهر، وطهر بيتي للطائفين، طهر بيتي للطائفين، معناها مكانه. نعم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء، للرجل الذي بال في طائفة من المسجد فزجره الناس. نعم، واصل.
وستر العورة،
وستر العورة، قلنا عورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، ويزاد في الصلاة ستر العاتقين. نعم، ستر العاتقين في الصلاة. نعم، وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، إذا كانت تصلي في البيت فتصلي ووجهها مكشوف وكذلك، وما إذا كانت خارج البيت وخشيت الافتتان بها فعلى الأقل تستر وجهها، تستر وجهها. نعم، وأما ظهور قدميها فقلنا على الصحيح سيما في البيت فالأحوط لها أن تسترهما، وبطول القدمين إذا ظهر في أثناء السجود فلا شيء في ذلك، وأما ظهور القدمين فالأحوط أن تغطيهما، رغم أن هناك من قال بأنها لا بأس أن تظهرهما، ولكن الحديث وإن كان فيه كلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته هل تصلي المرأة في الدرع والخمار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا. الدرع معناها كما نقول مثلا عباء، عباء للمرأة تغطي ذراعها كله، وكذلك تغطي ما تغطيه منها، ليست الدرع ربما عباء في 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 نصف العضد، لا، وإنما تغطي ذراعها كله، وربما تخير في بيتها للصلاة، نعم تجعل في بيتها عباءة للصلاة، ولكن إذا كانت خارج البيت فلا بد لها من جلبابها. نعم، أصل.
استقبال القبلة.
واستقبال القبلة. نعم. واستقبال القبلة.
ودخول الوقت.
ودخول الوقت. طلع. استقبال القبلة والنية. نعم. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ نعم. أجبت. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ ها؟ لا جبت. جبت مرة واحدة في العمر. نفس مرة. نعم يحيى.
نعم. شرط الصحة هو ما هو في متناول المكلف، أما شرط الوجوب ليس في متناوله.
نعم. إذن هذا أهم فرق بينهما. شروط الصحة هو الذي يكون في مقدور المكلف، المكلف يستطيع تحصيله، فإذن يكون مخاطب بتحصيله. إذا قلنا مثلا أن الاغتسال من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة وهو في مقدور المكلف، فيجب عليه أن يأتي بهذا الشرط، فهو إذن شرط ليس في الوجوب، الصلاة واجبة عليه، وإنما شرط في صحتها، بحيث إذا صلى وهو على جنابة قادر على أن يزيلها فإنه يجب عليه أن يزيلها. نعم. الماء موجود وهو قادر على استعماله، إذن فيجب عليه كذلك أن يزيلها. نعم. حتى قلنا الإسلام بالنسبة للكافر ليس شرط وجوب وإنما شرط صحة، نقول له أسلم ثم صل، والصلاة واجبة عليك، الصلاة واجبة عليك. قد يقول قائل كيف تجب عليهم وهم إذا صلوها لم تقبل منهم، بل ولا يقبل منهم أي عمل من أعمال الدين. نعم، هكذا يقال، تجب عليهم وهم إذا فعلوها ويوم القيامة يضاعف عليهم العذاب، فلا نجعل كفرهم عذرا لهم، وإنما يوم القيامة يضاعف على ترك الصلاة. قالوا، قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وهذا الكفار، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن فذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لم نكن من المصلين، إذن فهذا دليل على أنه نعم، والأدلة على كل حال على. ثم قد يقول كذلك قائل لو كان هذا، انتبه لنا لشبه ممكن جد الواحد منا قد تعتريه ويعني يحصل له شيء منها أو يسمعها ونحو ذلك. نعم. قد يقول لك قائل إذن إذا كانت واجبة عليهم فيجب عليهم قضاؤها بعد إسلامهم، أليس هذا سؤال والد؟ يقول لك مثلا ما دام هذا كان واجب عليهم إذن يؤدي هذا الواجب إذا هو أسلم. الجواب نعم. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب، يجب بمعنى يقطع، يجب بمعنى يقطع، وفي ذلك ترغيب لهم في الدخول في الإسلام. إذا قلت لكافر أنت لك أسلمت، أرى عليك صلاة 50 سنة كنت صلى، وهذا هو الحاصل لكثير من الفروعيين. يقول واحد انت كنت في الشباب كنت لا تلاعب كذا كذا، اقضي كل صلوات الشباب، هكذا يقول له. كثير من الشباب ياتي الفقيه يقول له انت، انا اقول له انا كنت في شبابي ما كنت على بين هل نصلي ما نصلي، نصلي بوضوء نهرب له وضوء ولا ابالي، ما يقول شوف احتياطا اقضي لي راك تكتب منه من السنوات 7 سنين 7 سنين، وماذا تفعل؟ صليت صلاة الظهر وصلي أصبع ظهرات معه، صلي صلاة العصر وصلي أصبع عصرات معه، وصلي المغرب وصلي أصبع مغرب وغريب يسمع. نعم يبقى كذا يقول على هذا البرنامج مدة عام، عام وأنت على هذا البرنامج. وأقول لإخواني ربما قد تجدون شيء من هذا الناس، قل لو يكفي في ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وتكثر من النوافل، تكثر من النوافل الصلاة، بما تصلي الرواتب، تصلي قيام ليل، تصلي الضحى، تكثر من هذه الصلاة، إن شاء الله هذا هو الذي يكون به إن شاء الله توبتك، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا 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 الحل ليس صحيح، ليس صحيح، ولا يرغب الناس في التوبة. يمكن هذا السنوات اللي تنسال فيها، ولكن كذلك نقول أيضا بالمناسبة أن ما يكون متعلق بحقوق الآدميين لا يعفى منه. الكافر إذا اغتصب في حال كفره ثم دخل الإسلام أو كانت عليه ديون، نقول صح الإسلام يجب ما قبله، ولكن أدي هذه الحقوق التي للآدميين عليك لابد. نعم. وأما ما بينه وبين الله عز وجل من صيامات وغيبة ونميمة وكذب وترك صلاة وكذا وترك صوم ونحو ذلك من الأشياء، نقول الإسلام يجب ما قبله، واستقبل حياتك وتوب إلى الله عز وجل، وليس عليك قضاء شيء مما سبق. نعم نعم. إذن لندخل، عفوا، بقي علينا كذلك من شروط الصلاة شرطين، بقي علينا من شروط الصلاة شرطان، وهما استقبال القبلة أو دخول وقت عينه حتى دخول وقت. نعم. إذن كذلك من شروط الصلاة دخول وقت، دخول الوقت وهو شرط في وجوبها، بحيث نقول ونعبر كما نعبر عن الشرط كيفما كان، نقول نعم حكم الوجوب يكون هذا الحكم، أو نقول يفقد الوجوب إذا فقد هذا الشرط. وليس معنى ذلك إذا وجد هذا الشرط يوجد الوجوب. أظنكم الآن كأنه لم تتمكنوا من فهم الكلام الذي كنا بالأمس نقوله. نحن فقط مثلنا لعمل الشرط من جهة ماذا؟ العدم. لكن إذا أردنا أن نبين أنه لا يعمل من جهة الوجود، قلنا أن الشرط هو الذي إذا انعدم، انعدم المشروط. لكن ماذا لو وجد؟ نقول لا يتعلق به وجود ولا عدم، ولكن نعبر نقول إذا لم يدخل الوقت ليس هناك وجوب. بمعنى الآن هل تجب علينا صلاة المغرب؟ لا تجب. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. إذا نحن صلينا المغرب ثم جاءنا واحد قالنا وجبت عليك صلاة المغرب، نقول قد صليت. إذن الشرط موجود والحكم غير موجود. لماذا؟ لأنني أنا صليت. إذن فلا يعمل من طرف الوجود. ليس معنى ذلك كلما وجدت الصلاة لا بد لك أن تصلي. مثل ذلك كذلك الطهارة، ممكن كل واحد من الآن متطهر من صلاة العصر، الشرط موجود، شروط الشرط صلاة، ولكن هل كلما وجد هذا الشرط يوجد مع المشروط؟ لا، وجود الشرط، الشرط إذن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يعمل من طرف الوجود، وإنما يعمل من طرف ماذا؟ العدم. بحيث نقول إذا عدم الشرط إن عدم المشروط. وأما من جهة الوجود فليس عندنا أي عبارة تفيد أن الشرط يعمل من هذه الجهة. إذن كذلك عندنا دخول الوقت، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوت أي مؤقتا، موقوت بمعنى وقت، له وقت زماني تؤدى فيه. كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدود الطرفين، باتفاق العلماء لا يجوز لأحدنا أن يصلي قبل دخول الوقت، ولكن إذا خرج الوقت يجوز أن يصليها الوقت بعد خروجها لعذر، لعذر. قال تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. إذن أقيم الصلاة لدلوك الشمس لميلانها. فالشمس إذا زالت عن كبد السماء، كبد السماء معناها فوقنا رؤوسنا مباشرة، تزيل معناها تميل قليلا إلى ناحية الغرب، فهذا وقت دخول وقت الظهر، يدخل الآن وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر متواصلا حتى يصير ظل كل شيء مثله. هنا انتهى وقت الظهر، ومباشرة بعد دخول وقت العصر، فوقت العصر يدخل من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه. هنا ينتهي ويبقى وقت يسميه الفقهاء الوقت الضروري، هذا يسمى الوقت ماذا؟ المختار. إذن ما بعدما تصفر الشمس ونحو ذلك قبل الغروب، فهذا يسمى الوقت الضروري. ما معنى الوقت الضروري؟ الوقت الضروري هو لأهل الأعذار. امرأة مثلا طهرت من الحيض، أو انقطع لها دم النفاس، تغتسل وتصلي، تصلي قيل الظهرين، الظهر والعصر لأنها مشتركتين الوقت، وقيل العصر. أو شخص كان نائما، أو شخص كان كافرا، واحد كان كافر أسلم يقول يصلي العصر، أو طفل احتلم يعني كان نائم استيقظ، فإذا وجد في ثيابه مني نقول خلاص دخلت الآن سن البلوغ، وأنت قبل أن تغرب الشمس صلي العصر، العصر وجبت عليك، واجبة عليك، فيصليها من غير إثم. بخلاف ما لو أن أحدا يعني كان قاعد فقط جالس، وربما مشغول بهاتفه، ممكن مشغول بشيء من التوافه، ثم قال مازال العصر، الشمس مازال ما غربت، خليني نزيد نتفرج، خليني كذا كذا، فهذا آثم، ووقت الصلاة قد خرج عليه. نعم، إذن فكل صلاة لها وقت. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب، ويمتد هذا الوقت حتى غروب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هذا اللي هو الحمرة تشوفها عقب الشمس في ناحية الأفق الغربي، يعني بالنسبة لنا الأرجح، بعد ما تمشي الشمس وتدرك يجي واحد الشفق يشبه طلوع الفجر الصادق، شفق أحمر من هذه الناحية، يبقى متواصل حتى يغيب. فإذا غاب دخل وقت العشاء، ويبقى وقت العشاء متواصلا إلى نصف الليل، في بعض الروايات إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، هذا كله وقت العشاء. ووقت الفجر كذلك من طلوع الفجر الصادق، الفجر الصادق. وأما الفجر الكاذب، الفجر الكاذب فجر ويسمى فجر لكنه كاذب، وعبارة عن ضوء عمودي السماء، بل سمى النبي عاصم كذنب السرحان، كالذئب يكون عمود ثم يتلاشى ويعقبها ظلام، ثم مباشرة نأتي بعد الفجر الصادق الذي هو هكذا مستطير في الأفق. نعم، هذا يسمى الفجر الصادق، به يدخل وقت صلاة الفجر، ولا يجوز لأحد أن يأكل في بعد دخوله بعد ارتفاعه. نعم، ويبقى وقت الصبح كذلك متواصلا حتى طلوع الشمس. إذا بدأ حاجب الشمس الأعلى خرج وقت الفجر، خرج وقت الفجر. إذن هذه أوقات الصلاة، هذه أوقات الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها كيفما كان حاله، كيفما كان في أي عمل في أي شيء كان، لا بد له أن يصلي الصلاة لوقتها. حتى قال بعضهم أن الصلاة بعد خروج الوقت لا تقبل، لا داعي لأن تصلي. بعضهم قال من ترك الصلاة عمدا ومثلا جاءت صلاة الظهر ما صلى حتى دخل وقت العصر، ليس عنده أي عذر إلا مجرد هكذا فقط جالس، قال لا فائدة منها، لأن هذا نحن نتكلم عليه هنا على أنه من شروطها، من شروط الصلاة أن تصلى لوقتها، فإذا أخرجتها عن وقتها من غير عذر فهي صلاة باطلة. ولكن نقول كذلك أحوال تعترضنا في خصوصا في أسفارنا. نعم، بعضنا يسافر في الطائرة أو يسافر في الحافلة، تخرج الحافلة ممكن من هنا الساعة 12، ويقول القائد سائق السائرة سيارة الحافلة يقول أنا لا أتوقف إلا بعد صلاة المغرب في عين الساعة ماشي العصر، لا بعد صلاة المغرب لا أستطيع. ما يقول لا أستطيع، وإنما يقول أنا هكذا برنامجي بقى نمشي في الليل نحقى لي في العاصمة وأنام الليلة كاملة. أقول يا أخي أنا نحن نصلي نجي نصلي. قال معليش مع برصم هكذا يقول، هذا هو المنطق الذي يتكلمون به. نعم، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ ربما يكون يلعب ولا يتكلم بغير جد، انتظر. فإذا تبين لك حقيقة أنه يريد أن يواصل السير فما عليك إلا أن تصليها داخل الحافلة. إذا أمكنك أن تصلي داخل الحافلة في هذا الرواق فلا بأس أن تصليها بركوعها وسجودها. وإذا خفت السقوط لأجل أن الحافلة تمشي وفيه منعرجات ونحو ذلك الأشياء فصلي في مقعدك إيماء، تركع وترفع وتسجد وتجعل سجودك أحفظ من ركوعك. وهذا لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قد لا يكون عندك الماء، قد لا يكون عندك الماء، نعم، بل وليس عندك حتى التراب. صلي ولا تترك صلاة النهار إلى الليل، ولا تترك صلاة الليل إلى النهار. لكن أقول نصيحة بعد إلحاح على السائق، لأنه وجد بعض السائقين عندما يلح عليه الناس ويرحرشهم عليه كذلك ممكن جدي توقف. نعم، وبعض العلماء يفتي أنك إذا لم يرد تتوقف في مدينة في الطريق وتصلي فيها وتكمل، إن لم يكن هناك حرج عليك تكمل، نعم، في سيارة أخرى ولا في حافلة أخرى ولا في نحو ذلك وتصلي صلاتك يعني كما أنت. وهذا تستطيع، فمن يستطيع هذا هذا هو الواجب عليه. ينزل مثلا قال أنت خلينا نهبط في غرزة من أجل الصلاة فيصليها ثم يغير الحافلة إلى حافلة أخرى. نعم، وهكذا كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. نعم، يمكن أن يؤخر العشاء إلى النصف الثاني من الليل ولكن لا يؤخرها إلى النهار، لا يجوز له أن يؤخر منها، ويصلي بحسب استطاعته. فالصلاة في وقتها أمر آكد في الوجوب من سائر الشروط. إذن قلنا أن كل صلاة لها وقتها المحدد، لا محدد لها شرعا، فالظهر ذكرنا وقته، والعصر كذلك، والمغرب نعم، وكذلك العشاء، وكلها مندوب أن تصلى في أول وقتها، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. قلت ثم أي؟ قال البر والجن. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. إذن الصلاة في أول وقت نعم، إلا الظهر إذا اشتد الحر، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. اشتد، وهذا بالنسبة لمن يصليها في جماعة، وأما من يصليها في البيت فهو على الأصل يصلي في أول وقت. والصحيح على كل حال أن كل صلاة من الصلوات فواجبها موسع، كل الصلوات بما في ذلك المغرب. ومعنى واجب موسع بمعنى يتسع لإيقاع العبادة أكثر من مرة. نحن الآن يستطيع الواحد اللي ربما تذكر أنه ما صلاش العصر نقول قم صل العصر، ما زال وقت العصر باقي، قم صل العصر الآن. وهكذا كذلك الظهر، وهكذا كذلك العصر والمغرب، كلها لها وقت واسع. لأن هناك من المذاهب من قال أن صلاة كل صلاة وجوبها متعلق بأول الوقت، فالظهر وجوبه متعلق بأول الوقت، والعصر وجوبه متعلق بأول الوقت، وأما إذا أخرت على الآخر فكأنه يعني أداء أو قضاء حل محل الأداء. لا، الصحيح أنها كل وقت محل، ولكن الصلاة في أول وقت من حيث الفضيلة أفضل، وإذا أخرتها إلى آخر الوقت فصلاتك صحيحة مع عدم الإثم، إلا أنه فاتتك الفضيلة، فضيلة أول وقت الصلاة صحيحة. نعم، من مثلا يصلي مثلا في بعض المساجد اللي رهم الآن يصلوا الرابعة، نعم الصلاة صحيحة ما دام الوقت لم يدخل وقت العصر، الظهر ما زال باقي، فالصلاة صحيحة إلا أنه فاته فضل أول وقت. فإذا تردد حال الشخص بأن يصليها منفردا في بيته أو يصليها مع جماعة في آخر الوقت، نقول صليها مع الجماعة في آخر الوقت، لأنه أمر لا تستطيع، ليس لك إليه يعني طريق كيف تغير. وإذا استطعت أن تذهب إلى مسجد يعني قريب من حيك فذهب إليه من أجل إدراك أول وقت. إلا العشاء كذلك، فلولا الحرج لكان صلاتها في آخر وقتها أفضل، ليس آخر وقتها ولكن أن تؤخر، ليس المبادرة بها. نعم، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو وقتها لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن دخول الوقت، دخوله شرطا في صحة الصلاة. لا يقول أحد مثلا الطلبة الذين يدرسون مثلا يقول لك لا أدخل إلى القسم الساعة الثانية الواحدة ونصف أكون في الطريق ولا أستطيع الخروج، هل أصلي الصلاة على الساعة الواحدة؟ يقول لا، أصلي الصلاة الوقت لم يدخل بعد، لم يدخل الوقت بعد. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. وصلنا في مسألة اللي عندنا نحن في المذهب بالنسبة لي مشترك في الوقت العصر والظهر ولا المغرب والعشاء.
نعم،
يعني بعد منتصف الليل بالنسبة للمغرب والعشاء.
نعم،
بعد الإصفرار للظهر والعصر،
يعني بعد الإصفرار للظهر والعصر، إصفرار الظهر والعصر، هذا قلنا الوقت الضروري، الوقت الضروري. ومن فضل الوقت الضروري هو الوقت الذي لأهل الأعذار، الأعذار قلنا ذكرنا سميناهم، امرأة طهرت وقطعنا الدم، رجل كان ناسيا أو كان نائما أو بلغ الطفل أو أسلم الكافر في هذه الأوقات، فهذا وقت يسمى الوقت الضروري بالنسبة لهم، أما الوقت الاختياري فقد ذكرنا. وهكذا كذلك العشاء يمتد ضروريها إلى الثلث الأخير من الليل، إلى طلوع الفجر، يبقى وقتها ممتد ضروري. نعم، وأما وقتها الاختياري إلى منتصف الليل. المغرب عند المالكية ليس له إلا وقت واحد، وهذا من مفردات المالكية، قالوا أن المغرب لا يسعه إلا مقدار، إذا غربت الشمس مقدار أن تحصل شروط الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر. وهذا في شنقيط مثلا رأيناهم، يعني إذا لم تكن حاضرا في المسجد عند الأذان ف لن تدرك الصلاة، وأنت في بيتك تريد أن تتوضأ ثم تلتحق بالمسجد لا تدرك الصلاة، لا بد أن شبيهين بنا نحن الآن في رمضان، بل أشد، هم هكذا في سائر الأيام، يعني إذا لم تكن في المسجد عند الأذان لا تدرك الصلاة، وهذا هو المعتمد مذهب الملك. إذن نحن على خلافه بكثير، نحن نصلي المغرب بعد مضي أظن حوالي ربع ساعة من الغروب. نعم، فهو خلاف المذهب، وهو كذلك السنة، السنة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو التعجيل بصلاة المغرب، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب حين تشتبك النجوم، حين تشتبك النجوم. وأن انتظار اشتباك النجوم إنما هذا من عمل اليهود في دينه. نعم، نعم، تمت على الساعة طبعا إذا كانت مضبوطة لا بس. يعني أقصد أنه الشخص إذا كان مضبوطة بمعنى يعني متأكد منها، ممكن بتجربة، ممكن ما مش مجرد الساعة فقط، لأن صراحة الآن الساعات يعني إذا كان ولا بد الإنسان يحتاط منها، لأن مجرد وقت إلكتروني فقط راها ممكن مبرمج لمدة عام أو أكثر. ها؟ هذا نحن هذا نعرفه قاعدة هكذا، يعني منتصف النهار أنك تحسب الحجم الساعات التي بين طلوع الشمس وغروبها، وطبعا منتصف النهار هو نصف ساعة بالضبط، وما زاد على ذلك فهو الزوال. هذه ليست طريقتنا، نعم هذه طريقتنا نحن، أقول هذه هي. لمن أراد أن يعرف منتصف النهار ممكن في بعض الفصول مثلا وهو في حقة الزوال نعرفه بطريقة أخرى. نعم بطريقة أخرى مثلا إذا نصبت شيء شاخص هكذا، أي شيء نصبته، الجهة التي يكون الظل يتناقص منها، يتناقص، هذا ينقال الظل الذي قبل الزوال، والجهة التي يبدأ يزيد منها هذا نسميه الفيء الذي يكون بعد الزوال، مع شيء من التحفظ في بعض الحيوط وفي بعض الفصول لا بد أن تنتبه. أقول مثلا هذه الطاولة لو كانت مثلا في الشمس، ترون أن صباحا الشمس والشمس تطلع من هنا سوف يكون هنا ظل، هذا الظل يكون ممدود يبقى يتناقص 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 حتى يأتي يعني منتصف النهار بالضبط في بعض الفصول، في بعض الفصول وليس الفصل كاملا بل ربما أياما منه ينعجم الظل، فصل الصيف نعم ينعجم الظل ثم يبدأ ظل من هنا، هذا نسميه الفيء، هذا نسميه ماذا؟ الفيء، ويسمونه الظل الراجع، يسمونه الفيء هذا، هذا هو الزوال. وأما في غيره من الفصول فلربما الشمس أخذت مدارا آخر، ما تكون ماشية يعني مستقيمة هكذا فوق الرؤوس ولكن تنحني فقط هكذا، بحيث الحيط الذي مثل هذا يكون فيه مشمس، فالزوال الذي كان هنا يصير الشمس تكون مقابله هنا. فإذا أراد الشخص أن يحسب لابد أن يعرف بالأقدام، مثلا في شهر ديسمبر ولا مثلا أكثر شهر ديسمبر شهر نوفمبر، هذه الفصول الباردة، فصل البارد هذا، يعني الشخص إذا أراد أن يحسب ظل الزوال لابد أن يختار ربما قدمين أو ثلاثة عادي ظل الزوال. نعم إذن قلنا من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت أي وقت الصلاة، أي صلاة بالصلوات إلا ولها وقت معلوم. نعم. وكذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة قبلتنا هي الكعبة. أما من كان في المسجد الحرام، وهذا أنبه علي إخواني، ربما بعضنا يذهب إلى هناك ويتهاون في أمر قبلة، يشوف الكعبة أمامه وهو يدير هكذا خلاص ولا يبالي، ويشوف ربما بعض الرسومات في الأرض اللي فيها القبلة هو ربما يتهاون. القبلة أي الإخوة كلما اتجهت إلى الكعبة كلما ضقت في حالها هكذا، لنفرض مثلا أن هذه الكعبة، هذه الكعبة، الذين هنا في هذا المكان في المسجد الحرام يرونها قبلتهم أضيق من قبلتنا نحن، بمعنى هكذا الحال. نعم. بينما نحن الآن في هذا الموضع الذي نحن فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المشرق والمغرب قبل، بين المشرق هذا بالنسبة للمدينة، وأما نحن نقول بين بين الشمال والجنوب، بين الشمال والجنوب، بس ما اتجه لجهة الغرب، لا قد يفهم شخص بين الشمال والجنوب، بين الشمال والجنوب وقصدها، نعم بين الشمال والجنوب متجه لجهة المشرق، هذا كله قبلة، كله قبلة. نعم نعم يختلف اختلاف طفيف، لكن الشخص لا بد له في استقباله أن يكون مستقبلا، كما أن أقول كل من جاء مني على هذا الاتجاه فهو في استقبال، وأما من هذه الناحية فهو على يمين، ومن هذه الناحية على يمين. إذا وصل بك الاستقبال إلى درجة أن تصير القبلة على يمينك أو على شمالك فأنت لست متوجها إليه، فلا يصح أن تصلي. هو اللي وجهك شطرة، شطرة معناها في اتجاه أو في أمامك، والوجه تقال ليس الوجه هذا، يعني هذا الوجه الذي فيه الحواس، الوجه هو كل ما تتم به المواجهة أمام كله. وعليه لو أن إنسان فعل هكذا في الصلاة لا تبطل صلاته، هذا وجهه، ولكن هذا وجه لحامل الأعضاء ليس هو الوجه المراد به هذا. نعم، حيث إنسان لو أنه مثلا أعرض هكذا بوجهه لكن أعرض بكامل جسده نقول صلاتك بطرت. نعم، إذن هذه تسمى القبلة، إذن فهي جهة الكعبة، نحن بالنسبة لنا جهتها، يكفينا جهتها. نعم، فنستقبلها في جميع صلواتنا، ولربما الإنسان قد يكون كفيف أو ربما يكون في مكان أو ربما استهدى في معرفة القبلة ببعض الناس الذين لا يحسنونها أو لا خذلك من أشياء. فإذا وجاء شخص في أثناء الصلاة وقال له يعني مل يسارا أو شمالا ووثق بخبره فإنه يبيل. وإذا كان الشخص مثلا في عراء في خلاء من الأرض ودقق في القبلة وليس عنده أي وسيلة من هذه الوسائل العصرية واستدل ببعض العلامات، قال مثلا نحن غالبا الرياح تأتي في الاتجاه، إذن هذه القبلة هكذا، الله أكبر وأكبر. نعم، أو كان في الليل قال نحن المدن في حق أضواء المدينة يجي في ظهور القبلة، مستقبل القبلة تكون في ظهره، هذه علامة يعتمد عليها، ولا ربما غدا يتبين له بأنه أخطأ صلاته صحيحة، لكن هذا الاجتهاد لا يقبل منه داخل المدينة، لا يقبل داخل العمران في بلد مأهول بالسكان واحد اجتهد، لا يستدل ولو بمساجد المسلمين، قال شوف المسجد وراء متجه، إذن هذه القبلة. أو يأخذ بأي طفل أو كبير أو صغير أو أي إنسان كان قال وراء القبلة، كل الناس يعرفوا القبلة، فإذا اجتهد وصلى لغير قبلة فصلاته غير صحيحة، والأحوط له أن يعيد الصلاة، اجتهد في غير محل الاجتهاد. لكن قلنا لو كان وحده في الخلاء، بل لو كان هناك جماعة واختلفوا، واحد قال لنا في حق أنا مقتنع القبلة هكذا، واحد قال لا هكذا، واحد قال هكذا، كل واحد يصلي في جهته. وربما وهذه واقعة وقعت في زمن النبي عليه السلام، أن الصحابة اختلفوا في القبلة وكانت السماء فيها غيب، وكل واحد صلى إلى جهة فقال صلى الله عليه وسلم أجزأتكم صلاتكم. نعم، وهذا كله والواحد منا في الملأ. وأما الأحكام تتغير إذا كان الإنسان مثلا في صلاة الخوف أو في صلاة المسايفة لا يجب عليه استقبال قبلة حينها، ولا كذلك في النافلة. إنسان عندما يكون في النافلة في السفر ومثلا مسافر في هذا الاتجاه لا بأس أن يحرم وتكون قبلته هي جهة سفره، قلت في النافلة. وأما في الفريضة فيجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة، فريضة أقصد يعني خمس صلوات، ويستطيع أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والصبح لا يجمع، ويكون نزوله ثلاث مرات فقط، إذن يجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة. وأما ما عدا ذلك يستطيع أينما توجهت به راحلته فلا بأس أن لا يستقبل القبلة في سفره. نعم، وقيل هكذا كذلك المريض الذي يكون في المستشفى ودخل وقت الصلاة ويخشى خروجه ولم يجد من يستقبله، من يعني يقبله جهة القبلة، لم يجد فيصلي، واتقوا الله ما استطعت. المسايفة معناها الصلاة والسيوف هكذا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا، رجالا على أرجلكم أو ركبانا على يعني دوابكم، يعني المعركة تمشي، يعني مقصود المسايفة من السيف، والصلاة الله أكبر الله أكبر، لا سجود ولا ركوع، ولكن إنما هي إيماءة فقط، ولا تفوت الصلاة، لا يقول مثلا نتركها إلى إلى بعد العشاء ونحو ذلك، لا يصلونها بحسب ما تيسر لهم. نعم. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. لا يجوز الإنسان أن يستقبل غير جهة الكعبة. وقلنا نحن بالنسبة لجهة الكعبة الحمد لله أمرها واسع، أمرها واسع. قال صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي قبلة بالنسبة لمن كان في المدينة، يعني يكون ما بين المشرق والمغرب. وأما نحن المشرق هو جهة قبلة أصلا. نعم. لأنه هو جهة مكة وجهة الكعبة. إذن كذلك من شروط الصلاة النية، النية. نعم. لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة من غير أن ينويها. ومن أن ينويها طبعا الصلاة إذا كانت هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، كل واحد منا إذا كانت الصلاة التي أمامه هي المغرب لا شك أنه واقف في صفوف المصلين أو واقف وحده منفردا استحضر المغرب، هذه الصلاة التي هي 3 ركعات، ويستحضر كل ما يتعلق بها يتداعى إلى ذهنه. نعم. فيصليها ولا يقول مثلا أنا يعني من عشية وأنا نوي، لا، نقصد بالنية هو القصد المقترن بالفعل، القصد الذي اقترن بالفعل، هذا هو الذي نسميه النية. فلا يقال إلا في ذلك الوقت أنه نوى، ولا يجوز أن يتلفظ بها ولو سرا، ولو سرا. معنى ما يجوز الإنسان يقول نويت أن أصلي صلاة مثلا العصر، ولا قاعد يقولها في نفسه، حتى في نفسه لا يجوز. وإنما القصد هو عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب. ما معنى عمل من أعمال القلوب؟ هو كالمحبة، كمحبة الله عز وجل. هل لابد لك أن تقول إني أحب الله حتى تكون محبة موجودة؟ ولا مثل الرجاء ومثل التوكل ومثل مثلا تعظيم شعائر الله ومثل حب المؤمنين مثل بغض الكفر، هذه كلها أعمال القلوب. يكفي أن الشخص موجودة في القلب، فلا داعي لأن يحرك لسانه بها إلا في المواضع التي الشرع نعم جعل ذلك كأنه تمييزا، مثل العمرة أو الحج، إنسان يقول لبيك اللهم عمرة هكذا يتلفظ، ولكن هذا إنما هو تعبير عن من عقد في قلبه. نعم. إذن هذه كذلك تمام شروط الصلاة، تمام شروط الصلاة هي قلنا الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم. لندخل مباشرة في الدرس السابع الذي هو أركان الصلاة، أركان الصلاة. نعم. قال الشيخ رحمه الله الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء 7، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليمتان. إذن هذه تسمى أركان. وأعيد الكلام في الأركان، أقول الأركان جمع ركن، وركن كل شيء وجانبه القوي، نقول الركن، بحيث إذا سقط الركن سقط المركون، المركون نفسه يسقط. ما معنى يسقط؟ بمعنى لا اعتداد به، يفسد، يبطل. إذا تصور مثلا إنسان يصلي صلاة ما فيهاش ركوع، ما فيها سجود، ما ما فيها قيام، يقول صلاتك باطلة، صلاتك باطلة مباشرة. إذن الركن نفسه قلنا إذا كان خارج الصلاة، إذا تصورناه خارج الصلاة يصير ماذا؟ شرطا. إذن الآن يسمى ركن. دائما الركن في كل شيء هو ما يكون داخل المهي. لكن قد تقول ما الفرق بين الركن والواجب الذي سوف يأتي؟ نعم، لتنتبهوا. الركن سوف نعيد كذلك ونعيد إن شاء الله، أن الركن إذا تركه من تركه عمدا أو سهوا أو جهلا لا ينجب، لا ينجب. فإذا أمكن العودة إليه عن قرب تعود إليه، وإذا دخلت في الركعة التي تليه تذكرته فيها ألغيت الركعة. مثلا إنسان قال الله أكبر وركع، ما قال الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، وارفع ولم يتذكر، وزاد السجد حمد الله سجدتين ولم يتذكر، عندما قام إلى الركعة الثانية تذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، تذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، يلغي تلك الركعة ويعتبر أن هذه الركعة التي فيها الآن هي الأولى، هي بداية الصلاة، هي الأولى، الآن دخل في الصلاة. وأما الركعة السابقة بجميع ما فيها بسجوداتها بكذا ملغات، ويسجد بعد السلام لأجل هذه الزيادة. نعم، هكذا نقول في جميع الأركان، سواء كان سجدة، سواء كان رفعا من الركوع، سواء كان إلا تكبيرة الإحرام، فإنه إذا نسيها لم تنعقد صلاته أصلا. هذا لا بد له أن يأتي بها مباشرة. الإنسان جاء دخل في الصلاة وخلاص مباشرة، ما فقش ركوع وراء في الصلاة ذاك مع الإمام بهم قال الله أكبر، وربما طوله ويسوي الصفوف. بعض المصلين سهى، قال هل أنا كبرتك بالإحرام؟ تأكد بأنه ما كبرتك بالإحرام، مشي شكا فقط، لا لا تأكد أنه ما كبرتك بالإحرام، مشيتك بالإحرام، مشي هذه هي. هذا رفع اليدين، كثير من الناس يسمعوا يقول لك هل تكبيرة الإحرام؟ لا، هذا رفع اليدين. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى في الصلاة، الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى في الصلاة نسميها تكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة الإحرام لأنه يعني الشخص بمجرد أن يقولها دخل في الصلاة وحرم عليه في الصلاة ما كان حلالا له داخله. حرم عليه ما كان حلالا له خارجه، معناه كان مثلا يقدر يتكلم، يقدر يأكل، يقدر يضحك، يقدر يتلفت من أي جهة أراد، يرفع رأسه في السماء، هذه كل أفعال كانت مباحة جائزة له، لكن مجرد أن يقول الله أكبر انتهى، صار كل هذا ممنوع عليه. فهي مثلها مثل يعني التلبية الأولى بالنسبة للمحرم بحج أو بعمرة. يقول واحد التلبية الأولى، نقول هذه التلبية التي يقول فيها لبيك اللهم عمره دخل في النسك، إذن يحرم عليه بعد إحرامه هذا أشياء عديدة كانت حلالا له قبل الإحرام. إذن أول تكبيرة في الصلاة هي التي نسميها ماذا؟ تسمى تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرة الإحرام. الإحرام من أحرم دخل في الصلاة، هذه التكبيرة الأولى. وأنبه فقط على خطأ يقع فيه الكثير من الناس، وهو أن بعض الناس يأتي من سبوق الصلاة ويجد الإمام راكع، وهو من فرط السرعة والجري والسباق القوي الذي لا تكتمل، لا يسترد أنفاسه وراحته إلا مع السلام عليكم، كان يجري جري. نعم، فيجي قال الإمام راكع، هو الله أكبر، خطأ. بل وعند بعض أهل العلم صلاة باطلة، لأن هذه التكبيرة هي تكبيرة الانتقال وهي ليست ركنا، هي واجبة. وهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام تقال من قيام، ما شفت نقل أنت ذلك، تقال من قيام، تقول الله أكبر، موش لابد لك ولا ذلك، تقول الله أكبر الله أكبر وتقع. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال، ويدخل فيه كذلك قريب منه. أن بعضنا لا يلتفت عندما يدخل مع الإمام، لا يعرف الجماعة رمضاء ركعين وقام يهتم له وكيفاش يلحق، أنت لا لحقته ولا لحقش مع الإمام، أي فائدة؟ وعليها مثلا وعندما يبقى في صلاة يبقى شك، ما عارف لو كان دركت دركة أو ما دركتش، خاصة اللي يقول دركتها ما دركتها دركتها ما دركتها دركتها ويدير أكزال صلاة. نعم لا، وإنما أقول هذه الطريقة على كل حال، يعني ينصح بها مثلا من جاء كذا عندما يدخل يحاول مثلا يركز عينيه على الإمام، إذا أدرك الإمام فعل هكذا خلاص انتهى، لم تدرك ركعة، لم تدرك ركعة. إذا شفت الإمام حرك راسه إلى الرفع تيقن أنك لم تدرك ركعة، خلاص أجرك على الله. لكن لو أنك أنت ما دركت ولكن وقع في قدرتها كان، يعني مشيت وانت متيقن بأنك ما دركتش، هل تعود أم تبقى هكذا؟ في قول في المذهب أنك تبقى هكذا، لأن هذا الذي فعلته الرفع من ركوع، كيف تفعل رفعا وأنت لم تدرك ركعته؟ الرفع من الركوع وأنت لم تدرك الركعة. لذلك بعض الفقهاء المالكي يقول أنك إذا دركت الإمام أنت مثلا ركعت، ولكن متيقن أنك ما دركت ركعة، لا نوع استعجال منك فقط، فركعت وأنت قطع المتيقن أنك لم تدرك الركعة، إذن لا داعي لأن ترفع، لأن الرفع إنما يكون لمن أدرك ركعة وأنت لم تدركها، إذن سوف تزيد فعلا من جنس الصلاة عمدا، إذن بقى على حالتك هذه. وعندما يقول الإمام الله أكبر للسجود أسجد معه. نعم، إذن قلنا نعم والله راجح لم يتبين لي صراحة، أنا ما عندي راجح مسألة، ولكن أقول كل صراحة يعني فيه شيء من مما يشبه الفقه هذا القول، لكن الشخص فعله هذا ملغى أصلا، ما دخل في الصلاة إلا بعد، وهذا الفعل منه قد يكون وقع على وجه السهو الذي هو كونه ركع. نعم، ولكن قوله ليس بعيد عن الصواب فيما يظهر. نعم تفضل. نعم 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 أعد نعم. الإقامة بالنسبة للصلاة ليست ركن من أركانها ولا شرط من شروطها، ولكنه واجب آكد لقربه من الصلاة، والصلاة صحيحة. لو أن إنسان مثلا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ذكرنا مقام الصلاة، خلاص لا يلغي، يمضي في الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة. نعم نعم نعم. الركوع خلف الصف لكن بشرط أن يدب. نعم، الإنسان اللي مثلا الحق على الإمام راكع، نعم له أن يركع خلف الصف، ولكن ما يبقى ركعة يتيب ركعة تامة ورفع، لا لا، يقول لي لا صلاة المنفرد خلف الصف، ولكن يدب على حالة هذه، يدب بمعنى يمشي وهو راكع يمشي في الصلاة حتى يدرك الصفوف. نعم، وهذه واقعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكرة مشهور. نعم حديث نعم وقلنا يعني أظن لن تجد ضابطا أفضل مما قلت. الإنسان الذي جاء باش يخرج من الشك عندما يجي مباشرة يعود نفسه أنه ماذا يبقى يركز عينيه الإمام، مجرد ما يشوف الإمام يتحرك خلاص عرف أنك لم تدرك، لم تدرك ركعة، ولا تحاول ولا تفعل أي شيء، وإنما قل الله أكبر وقائد. ولكن هذه أحوال قل لا تحصل لم ليس عنده هذا الضابط المعين. هذا الضابط المعين جيد ويعين ويخرج الإنسان من الشكوك. نعم ابن عدم يدخل. فإذا هو دخل وركع ركوع تام وأدركه سبحان ربي العظيم مرة واحدة خلاص أدرك ركعة كبرت كبيرة الإحرام وهو قائم ما شاء الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر وركع فإنه إن شاء الله يكون أدركه. نعم إذا ركع قبل الإمام يعني الظاهر أن ركع سهو هكذا تقصد ركع إيه بحق يعني فرض يرجع سيما إذا كان الإمام ممكن يتأخر عنه تأخرا وإذا كان الإنسان قد يقع لأي واحد من الناس سواء في الركوع ولا في غير الركوع أنه يسبق الإمام سبق الإمام لا يجوز والتأخر والتأخر فحش لا يجوز وموافقته مكروهة والاقتداء به هو السنة عندنا مع الإمام حوال هكذا مسابقته التأخر عنه موافقته مسابقته إذا كان في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم الإنسان مثلا دخل في الصلاة قبل ما يدخل الإمام قال الله أكبر قبل ما يقول الإمام دخل في الصلاة ولا سلم منها قبل أن يسلم إمامه. وأما في بقية الأركان نعم إذا فعل ذلك مرة أو مرتين ونحو ذلك فصلاته إن شاء الله وكان ذلك عمدا منه فصلاته صحيحة لكنه أساء ولو عمدا وأما سهو إن شاء الله لا شيء كبيرة الانتقال مقصود. نعم معلش خلينا ننزل نكمل التفصيل أنا فيه موافقته مكروه الإمام الإنسان الإمام يقول الله أكبر يقولها معاه يرفع معاه لا يجوز كلام أهل العلم فيه أنه مكروه ومتابعته هي السنة يعني تقول أنت الله أكبر وتقتدي به بعدما يأتي بها وأنبه كذلك ونحن هنا في حق نعم على أنه بالنسبة لمن الهوي من القيام إلى السجود كثير ما يختل فيه الناس لقلة من ينبه على السنة الإمام مثلا ينزل من القيام بعدما كان رفع من الركوع ينزل إلى السجود تجد الناس كثير منهم يسبقه وليس في ركعة واحدة فقط بل في ربما كل الركوعات. وأما إذا كان بدينا كبيرا في السن متباطئا في النزول فهذا قطعا يفعلناها. ولذلك السنة أنك لا تنزل ولا تتحرك من قيامك إلا بعدما ينزل إمام ويمكن جبهته من الأرض. لحديث عبد الله بن يزيد الخطبي رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب أن كنا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ونقع سجود بعده. نعم تفضل. نعم يعني مأموم هذا مأموم لا يجوز لا يجوز المأموم أن يتخلف موجود كثير من الناس نراهم يفعلون هذا لا يجوز أن يتخلف هذا التخلف مهما كان إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجدوا. نعم نعم كل حال إذا كان يحصل شيء من هذا أنت افعل حيلة أخرى حتى لا يحصل هذا أنت يعني تأتي معده بعيده بقليل. نعم ممكن صح. نعم إذن قال أركان الصلاة ذكرنا من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد في كل صلاة سواء كانت صلاة فرض أو سواء النفل وحتى صلاة الجنازة حتى صلاة الجنازة. انتبهوا له، نحن أئمتنا في حق لا يقرؤون بها، حتى صلاة الجنازة نصلي فيها، نقرأ فيها قراءة صلاة الفاتحة، نقرأ فيها سورة الفاتحة. نعم، وهذا لعظم هذه السورة. والله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة تقسم الفاتحة، الفاتحة هذه السورة العظيمة. نعم، ويجب على كل مسلم أن يحفظها، واجب حفظها. والإنسان إذا دخل مثلا في الإسلام الآن، نقول له صلي العصر، يقول لكم نحفظ الفاتحة، قل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أبدأ حفظ الفاتحة لعلك المغرب تكون حافظها، أو العشاء أو غدا في الصبح، لا بد له أن يحفظ الفاتحة. إذن يصلي، يقول يقرأها الإمام، ويقرأها كذلك المأموم حتى في الصلاة الجهرية. أقول نعم، على كل حال كثير منكم ممكن يقول هذا غريب، كيف في الصلاة الجهرية نقرأ الفاتحة؟ نعم، أقول لتقرأ حتى في الصلاة الجهرية، بمعنى الإمام يقرأها وأنت كذلك تقرأها. نعم، تقول أين أقرأها؟ ما محل قراءتها؟ نعم، كاين بعض الأئمة على كل حال يجعل فاصل بين فاتحته والصورة التي سوف يقرأ، ولكن هذا ليس سنة صراحة. بعض الأئمة، بل بعض الأئمة في الحرم المدني رأيناهم يفعلون هذا، ولكنه ليس سنة. فالإمام إذا كان يقرأ قراءة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع سورة الفاتحة آية آية، فقرأ أنت بعد قراءته الحمد لله رب العالمين، قلت وراه مباشرة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وإن لم يكن كذلك، وهو الأكثر في أئمتنا، انتظر حتى يكمل قراءته وانت انطلق في قراءة الفاتحة، اقرأ سورة الفاتحة. نعم، فإذا قيل لك، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قل له هذا في غير سورة الفاتحة. وأما الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد قرأ بعض الصحابة خلفه، قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: ألا إني أقول لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، معناها غير تمام، ناقصة. نعم، إذن فاقرأوا الفاتحة في كل صلاة من الصلوات، واقرأوا فيها كذلك بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. قد يقول قائل: نعم، يقول الجمهور أنه ليس منها، ولكن أقول الأحوط كما هو قول ابن حبيب رحمه الله من المالكي، الأحوط أن الإنسان يقرأ، رغم أنه عندنا نحن مشهور مذهب أنها تكره، لكن يقرأ الإنسان، والأحوط له أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة. إذن تقرأ الفاتحة كل واحد من إمام أو منفرد يصلي وحده أو مأموم يصلي خلف إمام، في أي صلاة لا بد له من قراءة الفاتحة. والفاتحة ركن، إذا مثل إنسان صلى ونسي، وركن في ليس في كما هو ربما مذهب ذهب إليه بعضهم، تقرأها لا مرة واحدة في الصلاة، الركعة الأولى ولا الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، خلاص لا، كل ركعة صلاة، كل ركعة لم تقرأ فيها فيشترك ركعة ملغية باطلة. نعم نعم، ها نعم، يكفيك إن شاء الله. هي أيضا الفاتحة سورة قصيرة، أنت تشوف قراءة في العيلة في قريش تعرف ما هي القراءة التي تقرأ بها أنت الفاتحة، أنت ما أنت تعرف بأنه يبدأ بإله في قريش أنت تقرأ الفاتحة قراءة متأنية متباطئة، لا، الفاتحة إن شاء الله أظن أنه يجزئ لو قرأ الإنسان مثلا الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف يقرأ إن شاء الله، أي ولو قرأ يعني يقول أعوذ برب الناس، ها ماذا سوف يقرأ؟ إذن نعم، هكذا أقول بالنسبة للفاتحة، تقرأ في كل صلاة، ولا يعذر في تركها إلا من كان مسبوقا، بحيث وجد الإمام راكعا أو أدرك من قراءته ما لا يستطيع معه أن يقرأ الفاتحة. جاء الإمام مثلا من الجنة والناس، الله أكبر، هنا مسبوق لا تدرك الفاتحة، هذا يعني باتفاق العلماء أدرك الركعة وإن كان لم يدرك من قيامها القدر الذي يمكنه من قراءة الفاتحة. ومثله كذلك الذي وجد الإمام ركعا يعتد بتلك الركعة، يعتد بها من يعتد ومع ذلك لم يقرأ الفاتحة. هؤلاء معذورين لحديث أبي بكر. أبو بكر الصحابي رضي الله عنه دخل وجاء مسرعا المسجد وصلى دون الصف وركع ودب إلى الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله الحصن، ولا تعد ولا تعد على الصحيح إلى سرعتك وسعيك. نعم نعم، ما سمعتها؟ كل واحد كل حال يقدر، إذا كانت مسافة تقضي فيها ربما الصلاة كاملة وأنت تمشي وأنت تمشي، معلوم أنك طبعا لن تدرك مسافة كبيرة. نعم. وأيضا المشي التي تخرج المصلي عن هيئة الصلاة إنسان كذلك يتجنبها، إنسان ممكن يشوف مشي يقول أدارها مازال قاع مارشك على لا مشي. نعم نعم، الركن الأول نعم قيام قدر تخطينا القيام مع القدرة. نعم هذا هو الركن الأول، الركن الأول القيام مع القدرة، فهو ركن ولا بد أن نعود إليه، أن نعود إليه القيام مع القدرة. نعم القيام من المقصود في القيام للصلاة، إنسان يقوم كما قال تبارك وتعالى: فقوموا لله قانتين. كان الصحابة رضي الله عليهم نعم يتكلمون في الصلاة نزلت هذه الآية: قوموا لله قانتين. والقيام يعني أن الإنسان ينتصب قامته قائما في الصلاة. إذا كانت الصلاة صلاة فرض يجب عليه القيام ويعتبر ركن من أركانها فهو قادر عليه، وأما إذا كان غير قادر ولو في صلاة الفرض فسقط عنه هذا الركن، وهكذا الشريعة. نعم فيصلي جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت ببواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يصلي قائما، قائما على منتصف القامة ولا يعتمد على شيء، ما على عكاز ولا على حيط. الحيط قالوا إذا اعتمدت على حيط بحيط لو سقط سقطت ما عندك قيام، قيامك غير صحيح. ولكن إذا مثلا ممكن مجرد ملامسة فقط أو نحو ذلك بحيث ربما لا تتأثر به لو سقط فأنت قائم، قائم على رجليك. نعم إذن هذا هو القيام في الصلاة، في الفرض ركن. أما في النفل ولو من غير عذر، ولو من غير عذر، إنسان أراد أن يصلي جالسا يصلي التراويح قاعد، ولا يصلي أي نافلة من النوافل جالسا، لا بأس، لا بأس أن يصليها، ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم، على النصف معناها نصف الأجر فقط وليس له الأجر التام الكامل، ولا يجوز على جنب، على جنب لا يجوز. يجوز نصلي جالس، ولكن نقول ما دام جالس يجوز نصلي على جنب، إلا إذا كان مريضا لا يقدر حتى على الجلوس قاعدا. نعم وأما هكذا نعم، إذن على جالسا ولو من غير عذر. بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ثبت على صلى الله عليه وسلم، وثبت كذلك في السفر أنه كان يصلي على راحلته، والمصلي على الراحلة كذلك هو جالس. نعم إذن القيام ركن في صلاة الفرض على القادر عليه، وأما الذي ليس يقدر، ليس يقدر فيصلي قاعدا وله مثل صلاة القائم، هذا اللي تنتبه له، إنسان أصلا لا يقدر على القيام، يصلي جالس، وصلاته جالسا كصلاة القائم القائمة، واضح؟ لأنه كان بعضهم يتطرج يقول لك صلاته دائما على نصف الأرض، هذا أصلا ليس يستطيع القيام، إذا ليس مطالبا به أصلا. نعم. قال: وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، والركوع من الانحناء، مقداره أنك تمكن يديك من ملامسة ركبتك. ممكن جدا بعض الناس لا يفعل هذا شيء قليل فقط ويكون قد أتى بالركوع، ولكن الركوع التام التام نعم هو أن يركع بحيث يكون ظهره مستويا مع رأسه، ولا يكون خافضا رأسه ولا رافعا لها، بل تكون بحيث الوجوع إلى ماء أو صب ماء فوق ظهره لم يتقدم ولم يتأخر، هذا هو الركوع التام. ويقبض بأصابع يديه ركبته ويفرقها على ركبته، هذا هو الركوع التام. وبعض الناس على كل حال لا يهتم بها ويجافي كذلك بين ضبعيه، هذا هو الذي يسمى الركوع، وينظر أيضا إلى موضع سجوده في أثناء ركوعه. نعم. إذن الركوع ركن من أركان الصلاة لا بد من الاتيان به، وفيه أقله أن يأتي بالذكر الذي هو الحمد لله اللي هو ذكره: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم. قال غفور، قلنا ماذا؟ والركوع والاعتدال بعد الركوع. الاعتدال مراد باعتدال القامة ورجوعها إلى حالها قبل الركوع، بحيث لو دخل شخص قال هذا ما ركع ولا رفع من الركوع، كأنك ما زالك في القيام الأول يشوفك، ما هوش معنات ما هذاك ما زال في ذلك الاضطراب انتع القيام ومع ترجع. بعض الناس هكذا حاله، هذا لا يجزي. بعض الناس يقوم ثم يفعل هكذا يفعل هكذا يفعل هكذا، هذا لا يفعل ولا يعتبر صاحبه اعتدل في قيامه من الركوع، وهذا ركن من الركوع لا بد أن يرجع. وهناك ذكر يقال في ذلك المحل: سمع الله لمن حمده، يقولها الشخص ليس هو راكع وليس هو ممكنا لقيامه، يقولها وهو متحرك نحو القيام، يقول سمع الله لمن حمده، ولا بأس أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وهو قائم. نعم. ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. نعم. إذن قال الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع. قال والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله هما الجبهة مع الأنف، هذا عضو واحد، هذا انتبه له. بعض علماء المالكية قالوا السجود على الأعضاء السبعة ما هوش لازم، وإنما السجود على الجبهة فقط، وحتى الجبهة اختلفوا فيه. قال بعضهم الجبهة والأنف معه، وقال بعضهم لا بد من واحد منهما فقط، وقال لن الأنف وحده يكفي ولا الجبهة وحدها تكفي. نعم. ولكن هذا هو الذي نقوله الصحيح، الجبهة مع الأنف. وفي الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يصيب جبهته ما أصاب أنفه. رجعوا لهذا الحديث تجدونها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصب جبهته ما أصاب أنفه، أو عفوا لمن لم يصب أنفه ما أصاب جبهته، بمعنى لا بد الأنف مع الجبهة يشتركان في الصلاة. العضو الثاني هما العضو الثاني والثالث هما اليدان، يكونان في الأرض. اليدان هذا قلنا عضو واحد، عضوان يكون في الأرض مستقبلين بهما القبلة، لا يفعل هكذا. بعض الناس يريد أن يفرج ويحافظ على هذه السنة ولكن يفعل هكذا، هذا ليس فيه استقبال قبلة، هذا راه يعني خرج على القبلة هكذا، هذا مشرق استقبال القبلة. إذن يفعل هذا بقدر ما سمح لك هذا من التجافي افعل، هذا مستقبل القبلة هكذا، ولا تكن كذلك عند رجلك ولا تكن قدامك كذلك وانت سجد، تكون تحاذي بهما من كبيك ولا فروع أذنك، هذا هو الوضعية الصحيحة. نعم ها ماذا؟ إذا كان في الصف، طبعا الصف بحسب ما يسمح لك به الصف، بحسب ما يسمح لك به الصف، الإنسان على كل حال داخل الصف طبعا نقول الكلام، والشخص قد يكون يصلي منفردا ولكن الصف ربما لا يسمح لك بمثل هذا التجافي ولا ذلك. لا، إذن قلت هذا هو السجود. إذن هذا العضوان، العضوان الآخران هما الركبتين قطعا لا نعرف أحد إلا لا بد الركبتين في الأرض، ولكن العضوان الآخران هما أطراف القدمين، كثيرا من المصلين يصلي وتجاوز على رجليه يلعب به، يلعب بهم هكذا في الصلاة داخل الصلاة، يدل هذه فوق هذه ويدل هذه فوق هذه وهكذا. لا لا لا، كل منهما لا بد أن يكون مستقبلا للقبلة هكذا، حتى الأصابع تكون هكذا مستقبلا، مد هكذا، مد قدمك هكذا، هذا كله ثبت في ذلك السنة، كل التفاصيل إن شاء الله من أراد أن يرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها مفصلة فيها، يفعل هكذا ويستقبل بالقبلة، اسم هذا الفتخ، اسمنا في السنة الفتخ. نعم، ويقرن بين عقبيه، ما يفرقها أجليها، يقرن بين عقبيه. نعم، وإن كان بحق ليس الركن، الركن هو أنه يعني يمس بأطراف قدميه الأرض، فإذا رفعها، إذا رفعها طيل السجود، بعضهم قال بطل السجود، وهو قول قوي على كل حال، ذهب إلى الحنابلة، إذا كل أثناء السجود كل رجل مرفوع، وما إذا رفع أحيانا، أحيانا كان يرفع ربما يحتاج يحك بعض رجله إلى أخذ الأشياء، فهذا إن شاء الله السجود يكون صحيح. هذه أعضاء السجود سبعة، ومرت أن أسجد على سبعة عظم، هذا هو العضو الأول، عضوان، ركبتان، أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء لا بد من مشاركتها في السجود. وكذلك ورد في حديث أن لا نكفت ثوبا ولا شعرا، نعم، ومرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت ثوبا ولا شعرا. كفت الثوب بمعنى أن الإنسان مثلا تقع في الصيد هكذاك يشمر، ولا يجمع يعني الثوب نتاعه تجمع هكذاك كأنه مش باغي يمس الأرض ولا إلى آخره، ولا يكون يعني عنده شعر هكذاك، نعم، ما هو ربطه ولا كذا، وإنما كيجي يصلي يحاول يجمعه يخليه يسجد معه، المفروض يتركه يسجد معه. وكذلك التلثم في أثناء السجود، كثير الناس يتلثم هكذا في الصلاة ولا يجوز كذلك. نعم، 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 حتى وإن كان طبعا قبل الصلاة، نكلم قبل الصلاة واستمر به في الصلاة، ها يفتح. نعم، إذا كان الثوب مكفوتا يفتح. وأظن نتوقف هنا عند نعم عند والسجود على الأعضاء السبعة. يوم 11 رمضان 10، معلش عندنا فقط مسألة مسائل الصيام، كذلك على ما اعتدناه أننا ما فات عندنا أيام يومين أو ثلاثة لم نقرأ ولم تذكروني كذلك. نعم، مسألة، نعم تفضل تفضل، مسألة تتعلق بحكم السحور وتأخيره، صفحة فقط واحدة أو صفحة وقليل. نعم، حكم السحور وتأخيره. نعم، أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر به صلى الله عليه وسلم فقال كما روى أنس بن مالك: تسحروا، تسحروا، هذا أمر، فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. أولا السحور بفتح السين، بفتح السين تقال لما يؤكل، إن قالوا السحور لما يؤكل عن نفس المأكول الذي يتناول في ذلك الوقت، هذا ينقل السحور. كما نقول الوقود للبنزين نفسه، المادة التي تجعل في السيارة، والوقود تقال للإيقاد معناها الإشعال، والسحور تقال للتسحر، نفس الفعل الذي يفعله الإنسان يتسحر نقول سحورا. إذن قال تسحروا فإن في السحور، وبعضهم قال تقول في السحور، لأن وقت السحور على كل حال ذلك الجزء الأخير من الليل قيل هو السدس، السدس الأخير من الليل، معناها تقسم الليل على ستة، السدس الأخير منها كما نسبوه للكشاف على كل حال لم أقف عليه، قالوا بأنه هو الذي يسمى وقت السحور وينبغي تأخيره كذلك. قال فإن في السحور بركة، والحديث متفق عليه، والأمر للاستحباب كما نقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل وعندما وصل معناه كان يتركه أحيانا في وصاله طبعا، ويتصحر الصائم ولو بجرعة ماء، كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصحروا ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، معناه يتصحر بالإنسان بحيث يعني يأتي بهذه الأكلة المباركة، وهو بالتمر أحسن، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود. وبوب في صحيحه البخاري قائلا باب بركة السحور من غير إيجاب، وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، أقل ما يمكن يأكل الإنسان تمرات ولو جرعة ماء، يقول أنه يقال أنه قد تسحر وأتى بتسحر، نعم كما تقدم ولو جرعة ماء، ويستحب تأخيره. إذن يستحب التسحر ويستحب تأخيره، نعم. ترون بعض الناس للأسف يعني يسهر حتى يجي وقت ربما الزوج ولا الثلاثة يرقد، فإذا استيقظ ربما استيقظ فقط على صلاة الصبح، وإذا قال الخامسة ونصف قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتنا السحور هو راسا من الثالثة ولا من الزوج جعله خمسة ونصف قد تأكل، إن شاء الله تستطيع أن تأكل الخامسة والنصف، تأكل الخامسة وخمسة وثلاثين وما بعد الخامسة وخمسة وثلاثين، كل واحد أمسؤول عن نفسه. نعم. قال وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب، ويستحب تأخيره، كما صح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتصحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منير في الحاشية المراد أنهم كانوا يزاحمون السجود السحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات، معنى يختصرون في السحور ويتعجلون كأنهم يريدوا، هكذا حال المتسحر يعني كأنه يسابق الوقت، يقول أنا قدامي صلاة وقريب صلاة وكذا وكذا، وهكذا يكون حال المتسحر. وأما الذي أكل الثالثة ولا الرابعة فقط نقول عشاء متأخر، تعشى عشاء متأخر فقط ولم يتصحر. وبعد هذا أيضا حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. نعم. قال بل وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يتمه أكلا، لحديث إذا سمع أحدكم النداء، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، والحديث في سنن أبي داود، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي من حاجته، يعني سمعت النداء، وهذا نقول على النداء لكل حال الذي يكون في الوقت، وأما نداءاتنا اليوم فغالبها في الحقيقة ليس في الوقت حسب ما نعلم. نعم إذا كان في الوقت سمعت النداء والإناء في يدك تريد أن نعم أن تتناوله فتناوله لا يمنع كذلك. والسحور نعم جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حديث في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل، هذا بعضهم جعله مفيدا للوجوب قال هذا دليل الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام جعله فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، نعم إضاف إلى الأمر لولا ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أنه استحبابا. وجاء في الحديث كذلك الذي أخرجه أحمد فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه السنة أيها الإخوة، كثير من الناس لم أتكلم على تعجيل الفطور ولا أظن الناس إلا هذه السنة ما شاء الله قائمين بها، لكن السحور وتعجيله وتأخيره نعم نرى كثير من الناس يتحرج، بل ربما كثير من الناس يعني لا يكاد يفعل، ممكن إذا قلت له الرابع والنصف يقول له مستحيل الرابع والنصف نأكل، بل الخامسة والنصف ربما يستيقظ الخامسة والنصف يقول لا استيقظ الخامسة والنصف ما أكلت ظننت بأن الوقت قد دخل. نعم تفضل. نعم تقصد حديث أنس عن زيد بن ثابت الظاهر أنه بين إقامة ليس بالأذى، الظاهر أنه بين إقامة نعم. ها؟ نعم الإقامة يطلق عليها أذان. نعم قلت الإقامة الظاهر أنه مراد بالإقامة، وأما الأذان فلا إشكال، إنما كان هم يستعجلون به الإقامة أي إقامة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة كذلك تتعلق بدرسنا السابق. السؤال الأول، ما معنى الشرط، وما الفرق بينه وبين الركن؟ ما معنى الشرط وما الفرق بينه وبين الركن؟ نعم تفضل.
الشرط كما عرفه الفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له.
نعم، إذا قلنا في أي شيء ما أنه شرط فإذن هذا هو معناه، شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذه العبارة؟ ربما هذه العبارة سمعناها، ربما سمعناها كثيرا نعم، ولكن ما المراد بها؟ إذن المراد بها ما يلزم من عدمه، أي هذا الشرط إذا عدم لم يوجد نعم، فالذي هو شرط فيه كذلك يعدم، يؤثر بطرف واحد يسمى وطرف العدم نعم. فإذا قلنا مثلا عن استقبال القبلة أنه شرط، أو ستر العورة، أو طهارة الحدث، أو النية، أو مما ذكرناه من الشروط الإسلام والعقل والتمييز، نعم هذه تعتبر شروط، فإذا فقدت فقد المشروط. وعندنا هنا هذه قسمناها إلى شروط، لشروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الصحة قلنا عنها أنها عندما تكون في مقدور المكلف تصير حكما تكليفيا. شروط الصحة عندما الشرط عفوا عندما يكون في مقدور المكلف وهو شرط الصحة يصير حكما تكليفيا. وأما إذا كان ليس في مقدور المكلف، ما يستطيع المكلف إيجاده، كمثلا دخول وقت الصلاة، ولا مثلا العقل، ما ليس في مقدور المكلف، وإنما نقول شرط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ بمعنى أن الصلاة لا تجب إلا إذا وجد هذا الشرط، حكم الوجوب معدوم إلا إذا وجد الشرط. وأما شرط الصحة وهو الذي طبعا المكلف يستطيعه، فيصير هذا حكم تكليف، معناه مخاطب المكلف بتحصيله بخلاف الآخر ليس مطالب بتحصيله. نعم. إذن وكذلك الشطر الثاني من السؤال: ما الفرق بينه وبين الركن؟ زيد قرب المكبر.
قال ركن الشيء أركان الصلاة بطلت.
نعم. إذن فالأركان والشروط هما في درجة واحدة من حيث الوجوب، كل منهما يجب، إلا أنه الركن هو يكون داخل الماهية، سواء كانت صلاة أو حج. إذا قلنا أركان الحج، أركان الصلاة، أركان الصوم، فهو الذي يكون داخل الشيء، معناها يكون ما بين طرفيه. فإذا قلنا أن الصلاة أول شيء فيها هو تكبير الإحرام، وآخر شيء فيها التسليم، ما بينهما هو الذي نسميه ركنا، إذا أفادت الصيغة ركنيته. وأما إذا كان خارجها أي قبلها فهو الذي يسمى ماذا؟ الشرط. إذن قلنا درجتهما واحدة في أكدية الوجوب، الشرط واجب وجوب مؤكد إذا كان في مقدور المكلف، والركن هو أيضا واجب، ليس واجب العادي، وإنما لأننا سوف نذكر أركان الصلاة ونذكر كذلك واجبات الصلاة. ما الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن هو عبارة عن واجب، لكن الواجب آكد من مجرد الوجوب. نعم. إذن دائما الركن في كل شيء يكون داخله. نعم. أذكر شروط الصلاة. نعم.
واحد كلمة جبت مرة أجبت مرة
شروط الصلاة هي الإسلام.
إذن هي الإسلام، نعم،
والعقل
والتمييز
ورفع الحدث وإزالة النجاسة.
إذن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان، وعندما نذكر هذا فإن الحق كل لا أدلته إزالة النجاسة من الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستاتر، في رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن عذب لأجل أنه لم يكن يستنزه من البول، بمعنى كان ربما البول يتقاطر على يعني ثوبه أو على جسده ويتركه. نعم. وأما طهارة المكان فليقول عز وطهر وطهر بيتي للطائفين، طهر بيتي للطائفين عنها مكانه. نعم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء للرجل الذي بال في طائفة من المسجد فزجره الناس. نعم. واصل.
وستر العورة.
وستر العورة، قلنا عورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، ويزاد في الصلاة ستر العاتقين. نعم. ستر العاتقين في الصلاة. نعم. وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، إذا كانت تصلي في البيت فتصلي ووجهها مكشوف، وكذلك وما إذا كانت خارج البيت وخشيت الافتتان بها فعلى الأقل تستر وجهها، تستر وجهها. نعم. وأما ظهور قدميها فقلنا على الصحيح سيما في البيت فالأحوط لها أن تسترهما، وبطول قدمين إذا ظهر في أثناء السجود فلا شيء في ذلك، وأما ظهور القدمين فالأحوط أن تغطيهما، رغم أن هناك من قال بأنها لا بأس أن تظهرهما، ولكن الحديث وإن كان فيه كلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته هل تصلي المرأة في الدرع الخمار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا. الدرع معناه كما نقول مثلا عباء، عباء للمرأة تغطي ذراعها كله، وكذلك تغطي ما تغطيه منها، ليست الدرع ربما عباء في نصف العبد لا، وإنما تغطي ذراعها كله، وربما تخير في بيتها للصلاة. نعم. تجعل في بيتها عباءة للصلاة، ولكن إذا كانت خارج البيت فلا بد لها من جلبابها. نعم. أصل.
استقبال القبلة.
واستقبال القبلة. نعم. واستقبال القبلة.
ودخول الوقت.
ودخول الوقت. أطلع. استقبال القبلة والنية. نعم. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ نعم. أجبت عم. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ ها؟ لا جبت. جبت مرة واحدة في العمر. نفس مرة. نعم يحيى.
نعم. شرط الصحة هو شرط الصحة هو ما هو في متناول المكلف، أما شرط الوجوب ليس في متناوله.
نعم. إذن هذا أهم فرق بينهما. شروط الصحة هو الذي يكون في مقدور المكلف، المكلف يستطيع تحصيله فإذن يكون مخاطب بتحصيله. إذا قلنا مثلا أن الاغتسال من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة وهو في مقدور المكلف، فيجب عليه أن يأتي بهذا الشرط، فهو إذن شرط ليس في الوجوب، الصلاة واجبة عليه، وإنما شرط في صحتها، بحيث إذا صلى وهو على جنابة قادر على أن يزيلها فإنه يجب عليه أن يزيلها. نعم. الماء موجود وهو قادر على استعماله، إذن فيجب عليه كذلك أن يزيلها. نعم. حتى قلنا الإسلام بالنسبة للكافر ليس شرط وجوب وإنما شرط صحة، نقول له أسلم ثم صل، والصلاة واجبة عليك، الصلاة واجبة عليك. قد يقول قائل كيف تجب عليهم وهم إذا صلوها لم تقبل منهم، بل ولا يقبل منهم أي عمل من أعمال الدين. نعم هكذا يقال، تجب عليهم وهم إذا فعلوها ويوم القيامة يضاعف عليهم العذاب، فلا نجعل كفرهم عذرا لهم، وإنما يوم القيامة يضاعف على ترك الصلاة. قالوا قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وهذا الكفار، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب باليوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن فذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لم نكن من المصلين، إذن فهذا دليل على أنهم نعم، والأدلة على كل حال على أنه. ثم قد يقول كذلك قائل لو كان هذا، انتبه لنا لشبه ممكن يجد الواحد منا قد تعتريه ويعني يحصل له شيء منها أو يسمعها ونحو ذلك. نعم، قد يقول لك قائل إذن إذا كانت واجبة عليهم فيجب عليهم قضاؤها بعد إسلامهم، أليس هذا السؤال والد؟ يقول لك مثلا ما دام هذا كان واجب عليهم إذن يؤدي هذا الواجب إذا هو أسلم. الجواب نعم، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب، يجب بمعنى يقطع، يجب بمعنى يقطع، وفي ذلك ترغيب لهم في الدخول في الإسلام. إذا قلت لكافر أنت لك أسلمت، أرى عليك صلاة 50 سنة كنت صلى، وهذا هو الحاصل لكثير من الفروعيين. يقول له واحد أنت كنت في الشباب كنت لا تلاعب كذا كذا، أقضي كل صلوات الشباب، هكذا يقول له. كثير من الشباب يأتي الفقيه يقول له أنت، أنا أقول له أنا كنت في الشباب ما كنت على بين هل نصلي نها ما نصلي، نها نصلي بوضوء نهرب بلا وضوء ولا أبلي، ما يقول له شوف احتياطا أقضي اللي راك تكلمنا من السنوات 7 سنين، 7 سنين ماذا تفعل؟ صليت صلاة الظهر وصلي سبع ظهرات معه، وصلي صلاة العصر وصلي سبع عصرات معه، وصلي المغرب وصلي سبع مغربات معه. نعم، بيبقى كذا يقول على هذا البرنامج مدة عام وأنت على هذا البرنامج. وأقول لإخواني ربما قد تجد شيء من هذا الناس، قل لو يكفي في ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وتكثر من النوافل، تكثر من نوافل الصلاة، بمعنى تصلي الرواتب، تصلي قيام الليل، تصلي الضحى، تكثر من هذه الصلوات، إن شاء الله هذا هو الذي يكون به إن شاء الله توبتك، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحل ليس صحيح، ليس صحيح، ولا يرغب الناس في التوبة. يقول هذا السنوات اللي تنسال فيها، ولكن كذلك نقول أيضا بالمناسبة أن ما يكون متعلق بحقوق الآدميين لا يعفى منه. الكافر إذا اغتصب في حال كفره ثم دخل الإسلام أو كانت عليه ديون، نقول صح الإسلام يجب ما قبله، ولكن أدي هذه الحقوق التي للآدميين عليك لابد. نعم، وأما ما بينه وبين الله عز وجل من صيامات وغيبة ونميمة وكذب وترك صلاة وكذا وترك صوم ونحو ذلك من الأشياء، نقول الإسلام يجب ما قبله، واستقبل حياتك وتوب إلى الله عز وجل، وليس عليك قضاء شيء مما سبق. نعم نعم، إذا لندخل عفوا، بقي علينا كذلك من شروط الصلاة شرطين، بقي علينا من شروط الصلاة شرطان، وهما استقبال القبلة أو دخول وقت عينه حتى دخول وقت. نعم، إذن كذلك من شروط الصلاة دخول وقت، دخول الوقت وهو شرط في وجوبها، بحيث نقول ونعبر كما نعبر عن الشرط كيفما كان، نقول نعم حكم الوجوب يكون هذا الحكم، أو نقول يفقد الوجوب إذا فقد هذا الشرط، وليس معنى ذلك إذا وجد هذا الشرط يوجد الوجوب. أظنكم الآن كأنه لم تتمكنوا من فهم الكلام الذي كنا بالأمس نقوله، نحن فقط مثلنا لي عمل الشرط من جهة ماذا؟ العدد. لكن إذا أردنا أن نبين أنه لا يعمل من جهة الوجود، قلنا أن الشرط هو الذي إذا انعدم، انعدم المشروط. لكن ماذا لو وجد؟ نقول لا يتعلق به وجود ولا عدم، ولكن نعبر نقول إذا لم يدخل وقت ليس هناك وجود. بمعنى الآن هل تجب على المسألة في المغرب؟ ها؟ لا تجب. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. إذا نحن صلينا المغرب ثم جاءنا واحد قالنا وجبت عليك صلاة المغرب، أقول لقد صليت. إذن الشرط موجود والحكم غير موجود. لماذا؟ لأنني أنا صليت. إذن فلا يعمل من طرف الوجود. ليس معنى ذلك كلما وجدت الصلاة لا بد لك أن تصلي. مثل ذلك كذلك الطهارة، ممكن كل واحد من الآن متطهر من صلاة العصر. الشرط موجود، شروط الشرط صلاة، ولكن هل كلما وجد هذا الشرط يجد مع المشروط؟ لا، وجود الشرط، الشرط إذن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يعمل من طرف الوجود وإنما يعمل من طرف ماذا؟ العدم. بحيث نقول إذن عدم الشرط إن عدم المشروط. وأما من جهة الوجود فليس عندنا أي عبارة تفيد أن الشرط يعمل من هذه الجهة. إذن كذلك عندنا دخول الوقت، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوت أي مؤقتا، موقوت بمعنى وقت، له وقت زماني تؤدى فيه. كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدود الطرفين باتفاق العلماء، لا يجوز لأحدنا أن يصلي قبل دخول الوقت، ولكن إذا خرج الوقت يجوز أن يصليها الوقت بعد خروجها لعذر، لعذر. قال تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. إذن أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لما يلان هنا. فالشمس إذا زالت عن كبد السماء، كبد السماء معناها فوقنا رؤوسنا مباشرة، تزيل معناها تميل قليلا إلى ناحية الغرب، فهذا وقت دخول، دخول وقت الظهر، يدخل الآن وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر متواصلا حتى يصير ظل كل شيء مثله. هنا انتهى وقت الظهر ومباشرة بعد دخول وقت العصر، فوقت العصر يدخل من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه، مثليه. هنا ينتهي ويبقى وقت يسميه الفقهاء الوقت الضروري، هذا يسمى الوقت ماذا؟ المختار. إذن ما بعدما تصفر الشمس ونحو ذلك قبل الغروب، فهذا يسمى الوقت الضروري. ما معنى الوقت الضروري؟ الوقت الضروري هو لأهل الأعذار. امرأة مثلا طهرت من الحيض، أو انقطع لها دم النفاس، تغتسل وتصلي، تصلي قيل الظهرين، الظهر والعصر لأنها مشتركتين الوقت، وقيل العصر. أو شخص كان نائما، أو شخص كان كافرا، واحد كان كافر أسلم يقول يصلي العصر، أو طفل احتلم، احتلم يعني كان نائم استيقظ فإذا وجد في ثيابه مني، نقول خلاص دخلت الآن سن البلوغ، وأنت قبل أن تغرب الشمس صلي العصر، العصر وجبت عليك، واجبة عليك، فيصليها من غير إثم. بخلاف ما لو أن أحدا يعني كان قاعد فقط جالس، وربما مشغول بهاتفه، ممكن مشغول بشيء من التوافه، ثم قال مازال العصر، الشمس مازال ما غربت، خليني نزيد نتفرج، خليني كذا كذا، فهذا آثم، آثم، ووقت الصلاة قد خرج عليه. نعم. إذن فكل صلاة لها وقت، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب، ويمتد هذا الوقت حتى غروب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هذا اللي هو الحمرة تشوفها عقب الشمس في ناحية الأفق الغربي، يعني بالنسبة لنا هذا الجهة، بعد ما تمشي الشمس وتدرك يجي واحد الشفق يشبه طلوع الفجر الصادق، شفق أحمر من هذه الناحية، يبقى متواصل متواصل حتى يغيب، فإذا غاب دخل وقت العشاء، ويبقى وقت العشاء متواصلا إلى نصف الليل، في بعض الروايات إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، هذا كله وقت العشاء. ووقت الفجر كذلك من طلوع الفجر الصادق، الفجر الصادق. وأما الفجر الكاذب، الفجر الكاذب فجر ويسمى فجر لكنه كاذب، هو عبارة عن ضوء عمود السماء، بل سمى النبي عاصم كذنب السرحان، كالذئب يكون عمود ثم يتلاشى ويعقبها ظلام، ثم مباشرة نأتي بعد الفجر الصادق الذي هو هكذا مستطير، مستطير في الأفق. نعم، هذا يسمى الفجر الصادق، به يدخل وقت صلاة الفجر، ولا يجوز لأحد أن يأكل في بعد دخوله بعد ارتفاعه. نعم، ويبقى وقت الصبح كذلك متواصلا حتى طلوع الشمس، إذا بدأ حاجب الشمس الأعلى خرج وقت الفجر، خرج وقت الفجر. إذن هذه أوقات الصلاة، هذه أوقات الصلاة، ولا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها كيفما كان حاله، كيفما كان في أي عمل في أي شيء كان، لا بد له أن يصلي الصلاة عن وقتها، حتى قال بعضهم أن الصلاة بعد خروج الوقت لا تقبل، لا داعي لأن تصلي. بعضهم قال من ترك الصلاة عمدا ومثلا جاءت صلاة الظهر ما صلى حتى دخل وقت العصر، ليس عنده أي عذر إلا مجرد هكذا فقط جالس، قال لا فائدة منها، لأن هذا نحن نتكلم عليه هنا على أنه من شروطها، من شروط الصلاة أن تصلى لوقتها، فإذا أخرجتها عن وقتها من غير عذر فهي صلاة باطلة. ولكن نقول كذلك أحوال تعترضنا في خصوصا في أسفارنا، نعم، بعضنا يسافر في الطائرة أو يسافر في الحافلة، تخرج الحافلة ممكن من هنا الساعة 12، ويقول القائد سائق السائرة سيارة الحافلة، يقول أنا لا أتوقف إلا بعد صلاة المغرب في عين الساعة ماشي العصر، لا بعد صلاة المغرب لا أستطيع، ما يقول لا أستطيع، وإنما يقول أنا هكذا برنامجي يبغى نمشي في الليل، نحقق لي في العاصمة وأنام الليلة كاملة. أقول يا أخي أنا نحن نصلي، نجي نصلي. قال معليش مع براسك، هكذا يقول، هذا هو المنطق الذي يتكلمون به. نعم، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ ربما يكون يلعب ولا يتكلم بغير جد، انتظر، فإذا تبين لك حقيقة أنه يريد أن يواصل السير فما عليك إلا أن تصليها داخل الحافلة، إذا أمكنك أن تصلي داخل الحافلة في هذا الرواق فلا بأس أن تصليها بركوعها وسجودها، وإذا خفت السقوط لأجل أن الحافلة تمشي وفيه منعرجات ونحو ذلك من شيء فصلي في مقعدك إيماء، تركع وترفع وتسجد وتجعل سجودك أحفظ من ركوعك، وهذا لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قد لا يكون عندك الماء، قد لا يكون عندك الماء، نعم، بل وليس عندك حتى التراب، صلي ولا تترك صلاة النهار إلى الليل، ولا تترك صلاة الليل إلى النهار. لكن أقول نصيحة بعد إلحاح على السائق، لأنه وجد بعض السائقين عندما يلح عليه الناس ويرحرشهم عليه كذلك ممكن جدي توقف. نعم، وبعض العلماء يفتي أنك إذا لم يرد تتوقف في مدينة في الطريق وتصلي فيها وتكمل، إن لم يكن هناك حرج عليك تكمل، نعم، في سيارة أخرى ولا في حافلة أخرى ولا في نحو ذلك، وتصلي صلاتك يعني كما أنت، وهذا تستطيع، فمن يستطيع هذا هو الواجب عليه، ينزل مثلا قال انت خلينا نهبط في الغرزه من اجل الصلاه فيصليها ثم يغير الحافله الى حافله اخرى. نعم. وهكذا كذلك بالنسبه للمغرب والعشاء. نعم يمكن ان يؤخر العشاء الى النصف الثاني من الليل ولكن لا يؤخرها الى النهار، لا يجوز له ان يؤخر منها ويصلي بحسب استطاعته. فالصلاة في وقتها أمر آكد في الوجوب من سائر الشروط. إذن قلنا أن كل صلاة لها وقتها المحدد، لا محدد لها شرعا، فالظهر ذكرنا وقته والعصر كذلك والمغرب نعم وكذلك العشاء، وكلها مندوب أن تصلى في أول وقتها كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. قلت ثم أي؟ قال البر والجن. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. إذن الصلاة في أول وقت نعم إلا الظهر إذا اشتد الحر، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. اشتد. وهذا بالنسبة لمن يصليها في جماعة، وأما من يصليها في البيت فهو على الأصل يصلي في أول وقت. والصحيح على كل حال أن كل صلاة من الصلوات فواجبها موسع، كل الصلوات بما في ذلك المغرب. ومعنى واجب موسع بمعنى يتسع لإيقاع العبادة أكثر من مرة. نحن الآن يستطيع الواحد لربما تذكر أنه ما صلى العصر، نقول له قم صل العصر، ما زال وقت العصر باقي، قم صل العصر الآن. وهكذا كذلك الظهر، وهكذا كذلك العصر والمغرب، كلها لها وقت واسع. لأن هناك من المذاهب من قال أن صلاة كل صلاة وجوبها متعلق بأول الوقت، فالظهر وجوبه متعلق بأول الوقت والعصر وجوبه متعلق بأول الوقت، وأما إذا أخرتها الأخير فكأنه يعني أداء أو قضاء حل محل الأداء. لا، الصحيح أنها كل وقت محل، ولكن الصلاة في أول وقت من حيث الفضيلة أفضل، وإذا أخرتها إلى آخر الوقت فصلاتك صحيحة مع عدم الإثم، إلا أنه فاتتك الفضيلة، فضيلة أول وقت الصلاة صحيحة. نعم. من مثلا يصلي مثلا في بعض المساجد اللي راهم الآن يصلوا الرابعة، نعم الصلاة صحيحة ما دام الوقت وقت العصر الظهر ما زال باقي، فالصلاة صحيحة إلا أنه فاته فضل أول الوقت. فإذا تردد حال الشخص بأن يصليها منفردا في بيته أو يصليها مع جماعة في آخر الوقت، نقول صليها مع الجماعة في آخر الوقت، لأنه أمر لا تستطيع، ليس لك إليه يعني طريق كيف تغير. وإذا استطعت أن تذهب إلى مسجد يعني قريب من حيك فذهب إليه من أجل إدراك أول وقت. إلا العشاء كذلك، فلولا الحرج لكان صلاتها في آخر وقتها أفضل، ليس آخر وقتها ولكن أن تؤخر، ليس المبادرة بها. نعم. للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وقتها لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن دخول الوقت دخوله شرط في صحة الصلاة. لا يقول أحد مثلا الطلبة الذين يدرسون مثلا يقول لك لا أدخل إلى القسم الساعة الثانية والواحدة ونصف أكون في الطريق ولا أستطيع الخروج، هل أصلي الصلاة على الساعة الواحدة؟ يقول لا، أصلي الصلاة الوقت لم يدخل بعد، لم يدخل الوقت بعد. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. وصلنا في مسألة اللي عندنا نحن في المذهب بالنسبة لي مشترك في الوقت العصر والظهر ولا المغرب والعشاء.
نعم.
يعني بعد منتصف الليل بالنسبة للمغرب والعشاء.
نعم.
بعد الإصفرار للظهر والعصر.
يعني بعد الإصفرار للظهر والعصر. إصفرار الظهر والعصر هذا قلنا الوقت الضروري. الوقت الضروري، ومن فضل الوقت الضروري هو الوقت الذي لأهل الأعذار. الأعذار قلنا ذكرنا سميناهم امرأة طهرت وقطعنا الدم، رجل كان ناسيا أو كان نائما أو بلغ الطفل أو أسلم الكافر في هذه الأوقات فهذا وقت يسمى الوقت الضروري بالنسبة لهم، أما الوقت الاختياري فقد ذكرنا. وهكذا كذلك العشاء يمتد ضروريها إلى الثلث الأخير من الليل، إلى طلوع الفجر الصبح يبقى وقتها ممتد ضروري. نعم. وأما وقتها الاختياري إلى منتصف الليل. المغرب عند المالكية ليس له إلا وقت واحد، وهذا من مفردات المالكية. قالوا أن المغرب لا يسعه إلا مقدار، إذا غربت الشمس مقدار أن تحصل شروط الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر. وهذا في شنقيط مثلا رأيناهم، يعني إذا لم تكن حاضرا في المسجد عند الأذان فلن تدرك الصلاة، وأنت في بيتك تريد أن تتوضأ ثم تلتحق بس لا تدرك الصلاة. لا بد أن شبيهين بنا نحن الآن في رمضان، بل أشد، هم هكذا في سائر الأيام. يعني إذا لم تكن في المسجد عند الأذان لا تدرك الصلاة، وهذا هو المعتمد مثل الملك. إذن نحن على خلافه بكثير، نحن نصلي المغرب بعد مضي أظن حوالي ربع ساعة من الغروب. نعم. فهو خلاف المذهب، وهو كذلك السنة. السنة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو التعجيل بصلاة المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب حين تشتبك النجوم. حين تشتبك النجوم، وأن انتظار اشتباك النجوم إنما هذا من عمل اليهود في دينه. نعم. نعم. تمد على الساعة طبعا إذا كانت مضبوطة لا بس. يعني أقصد أنه الشخص إذا كان مضبوطة بمعنى يعني متأكد منها، ممكن بالتجربة، ممكن مش مجرد الساعة فقط، لأن صراحة الآن الساعات يعني إذا كان ولا بد الإنسان يحتاط منها، لأن مجرد وقت إلكتروني فقط راها ممكن مبرمج لمدة عام أو أكثر. هذا نحن هذا نعرفه قاعدة هكذا، يعني منتصف النهار أنك تحسب الحجم الساعات التي بين طلوع الشمس وغروبها، وطبعا منتصف النهار هو نصف ساعة بالضبط، وما زاد على ذلك فهو الزوال. هذه ليست طريقتهم. نعم. هذه طريقتنا نحن. أقول هذه هي لمن أراد أن يعرف منتصف النهار، ممكن في بعض الفصول مثلا، وهو في حقيقة الزوال نعرفه بطريقة أخرى. نعم. بطريقة أخرى مثلا إذا نصبت شيء شاخص هكذا، أي شيء نصبته، الجهة التي يكون الظل يتناقص منها، يتناقص، هذا ينقال له الظل الذي قبل الزوال، والجهة التي يبدأ يزيد منها هذا نسميه الفيء الذي يكون بعد الزوال، مع شيء من التحفظ في بعض الحيوط وفي بعض الفصول، لا بد أن تنتبهوا. أقول مثلا هذه الطاولة لو كانت مثلا في الشمس، ترون أن صباحا الشمس والشمس تطلع من هنا سوف يكون هنا ظل، هذا الظل يكون ممدود يبقى يتناقص 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 حتى يأتي يعني منتصف النهار بالضبط في بعض الفصول، في بعض الفصول وليس الفصل كاملا بل ربما أياما منه ينعدم الظل. فصل الصيف نعم، ينعدم الظل ثم يبدأ الظل من هنا، هذا نسميه الفيء، هذا نسميه ماذا؟ الفيء، ويسمونه الظل الراجع، يسمونه الفيء. هذا هو الزوال. وأما في غيره من الفصول فلربما الشمس أخذت مدارا آخر، ما تكون ماشية يعني مستقيمة هكذا فوق الرؤوس ولكن تنحني فقط هكذا، بحيث الحيط الذي مثل هذا يكون فيه مشمس، فالزوال الذي كان هنا يصير الشمس تكون مقابله هنا. فإذا أراد الشخص أن يحسب لابد أن يعرف بالأقدام، مثلا في شهر ديسمبر، ولا مثلا أكثر شهر ديسمبر شهر نوفمبر، هذه الفصول الباردة فصل البارد هذا، يعني الشخص إذا أراد أن يحسب ظل الزوال لابد أن يختار ربما قدمين أو ثلاثة عادي بدأ ظل الزوال. نعم. إذن قلنا من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت أي وقت الصلاة، أي صلاة من الصلوات إلا ولها وقت معلوم. نعم. وكذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة قبلتنا هي الكعبة. أما من كان في المسجد الحرام، وهذا أنبه علي إخواني، ربما بعضنا يذهب إلى هناك ويتهاون في أمر القبلة، يشوف الكعبة أمامه وهو يدير هكذا خلاص ولا يبالي، ويشوف ربما بعض الرسومات في الأرض اللي فيها القبلة هو ربما يتهاون. القبلة أي الإخوة كلما اتجهت إلى الكعبة كلما ضقت في حالها هكذا. لنفرض مثلا أن هذه الكعبة، هذه الكعبة، الذين هنا في هذا المكان في المسجد الحرام يرونها قبلتهم أضيق من قبلتنا نحن، بمعنى هكذا الحال. نعم. بينما نحن الآن في هذا الموضع الذي نحن فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المشرق والمغرب قبل، بين المشرق هذا بالنسبة للمدينة، وأما نحن نقول بين بين الشمال والجنوب، بين الشمال والجنوب، بس ما اتجه لجهة الغرب. لا، قد يفهم شخص بين الشمال والجنوب، بين الشمال والجنوب وقصدها. نعم، بين الشمال والجنوب متجه لجهة المشرق، هذا كله قبلة، كله قبلة. نعم، يختلف اختلاف طفيف، لكن الشخص لا بد له في استقباله أن يكون مستقبلا، كما أن أقول كل من جاء مني على هذا الاتجاه فهو في استقبال، وأما من هذه الناحية فهو على يمين، ومن هذه الناحية على يمين. إذا وصل بك الاستقبال إلى درجة أن تصير القبلة على يمينك أو على شمالك فأنت لست متوجها إليه، فلا يصح أن تصلي، هو اللي وجهك شطرة، شطرة معناها في اتجاه أو في أمامه، والوجه تقال ليس الوجه هذا، يعني هذا الوجه الذي فيه الحواس، الوجه هو كل ما تتم به المواجهة أمام كله. وعليه لو أن الإنسان فعل هكذا في الصلاة لا تبطل صلاته، هذا وجهه، ولكن هذا وجه لحامل الأعضاء ليس هو الوجه المراد به هذا. نعم، حيث الإنسان لو أنه مثلا أعرض هكذا بوجهه لكن أعرض بكامل جسده نقول صلاتك بطرت. نعم، إذن هذه تسمى القبلة، إذن فهي جهة الكعبة، نحن بالنسبة لنا جهتها، يكفينا جهتها. نعم، فنستقبلها في جميع صلواتنا، وربما الإنسان قد يكون كفيف، أو ربما يكون في مكان، أو ربما استهدى في معرفة القبلة ببعض الناس الذين لا يحسنونها أو لأخذ لكم الأشياء. فإذا وجاء شخص في أثناء الصلاة وقال له يعني مل يسارا أو شمالا ووثق بخبره فإنه يبيل. وإذا كان الشخص مثلا في عراء في خلاء من الأرض ودقق في القبلة وليس عنده أي وسيلة من هذه الوسائل العصرية، واستدل ببعض العلامات، قال مثلا نحن غالبا الرياح تأتي في الاتجاه، إذن هي القبلة هكذا. الله أكبر وأكبر. نعم، أو كان في الليل قال نحن المدن في حق أضواء المدينة يجي في ظهور القبلة، مستقبل القبلة تكون في ظهره، هذه علامة يعتمد عليها، ولا ربما غدا يتبين له بأنه أخطأ صلاته صحيحة، لكن هذا الاجتهاد لا يقبل منه داخل المدينة، لا يقبل داخل العمران في بلد مأهول بالسكان واحد اجتهد، لا يستدل ولو بمساجد المسلمين، قال شوف المسجد وراء متجه، إذن هذه هي القبلة، أو يأخذ بأي طفل أو كبير أو صغير أو أي إنسان كان قال وراء القبلة، كل الناس يعرفوا القبلة، فإذا اجتهد وصلى لغير قبلة فصلاته غير صحيحة، والأحوط له أن يعيد الصلاة، اجتهد في غير محل الاجتهاد. لكن قلنا لو كان وحده في الخلاء، بل لو كان هناك جماعة واختلفوا، واحد قال لنا في حق أنه اقتنع القبلة هكذا، واحد قال له هكذا، واحد قال هكذا، كل واحد يصلي في جهته، وربما وهذه وقعت في زمن النبي عليه السلام أن الصحابة اختلفوا في القبلة وكانت السماء فيها غيب، وكل واحد صلى إلى جهة فقال صلى الله عليه وسلم أجزأتكم صلاتكم. نعم. وهذا كله والواحد منا في الملأ. وأما الأحكام تتغير إذا كان الإنسان مثلا في صلاة الخوف أو في صلاة المسيفة لا يجب عليه استقبال قبلة حينا، ولا كذلك في النافلة. إنسان عندما يكون في النافلة في السفر ومثلا مسافر في هذا الاتجاه لا بأس أن يحرم وتكون قبلته هي جهة سفره، قلت في النافلة. وأما في الفريضة فيجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة. فريضة أقصد يعني خمس صلوات، ويستطيع أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والصبح لا يجمع، ويكون نزوله ثلاث مرات فقط. إذن يجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة. وأما ما عدا ذلك يستطيع أينما توجهت به راحلته فلا بأس أن لا يستقبل القبلة في سفره. نعم. وقيل هكذا كذلك المريض الذي يكون في المستشفى ودخل وقت الصلاة ويخشى خروجه ولم يجد من يستقبله، من يعني يقبله جهة القبلة، لم يجد فيصلي. اتقوا الله ما استطعت. المسايفة معناها الصلاة والسيوف هكذا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا، رجالا على أرجلكم أو ركبانا على يعني دوابكم، يعني المعركة تمشي يعني مقصود المسايفة من السيف، والصلاة الله أكبر الله أكبر، لا سجود ولا ركوع، ولكن إنما هي إيماءة فقط. ولا تفوت الصلاة، لا يقول مثلا نتركها إلى بعد العشاء ونحو ذلك، لا، يصلونها بحسب ما تيسر لهم. نعم. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. لا يجوز الإنسان أن يستقبل غير جهة الكعبة. وقلنا نحن بالنسبة لجهة الكعبة الحمد لله أمرها واسع، أمرها واسع. قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي قبلة بالنسبة لمن كان في المدينة، يعني يكون ما بين المشرق والمغرب. وأما نحن المشرق هو جهة قبلة أصلا. نعم. لأنه هو جهة مكة وجهة الكعبة. إذن كذلك من شروط الصلاة النية، النية. نعم. لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة من غير أن ينويها. ومن أن ينويها طبعا الصلاة إذا كانت هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، كل واحد منا إذا كانت الصلاة التي أمامه هي المغرب لا شك أنه واقف في صفوف المصلين أو واقف وحده منفردا استحضر المغرب، هذه الصلاة التي هي ثلاث ركعات، ويستحضر كل ما يتعلق بها يتداعى إلى ذهنه. نعم. فيصليها ولا يقول مثلا أنا يعني من عشية وأنا نوي، لا، نقصد بالنية هو القصد المقترن بالفعل، القصد الذي اقترن بالفعل، هذا هو الذي نسميه النية. فلا يقال إلا في ذلك الوقت أنه نوى، ولا يجوز أن يتلفظ بها ولو سرا، ولو سرا. معنى ما يجوز إنسان يقول نويت أن أصلي صلاة مثلا العصر، ولا قاعد يقولها في نفسه، حتى في نفسه لا يجوز. وإنما القصد هو عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب. ما معنى عمل من أعمال القلوب؟ هو كالمحبة، كمحبة الله عز وجل. هل لابد لك أن تقول إني أحب الله حتى تكون محبة موجودة؟ ولا مثل الرجاء ومثل التوكل ومثل مثلا تعظيم شعائر الله ومثل حب المؤمنين ومثل بغض الكافرين؟ هذه كلها أعمال القلوب، يكفي أن الشخص موجودة في القلب، فلا داعي لأن يحرك لسانه بها إلا في المواضع التي الشرع نعم جعل ذلك كأنه تمييزا، مثل العمرة أو الحج إنسان يقول لبيك اللهم عمره هكذا يتلفظ، ولكن هذا إنما هو تعبير عن من عقد في قلبه. نعم. إذن هذه كذلك تمام شروط الصلاة. تمام شروط الصلاة هي قلنا الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم. لندخل مباشرة في الدرس السابع الذي هو أركان الصلاة. أركان الصلاة. نعم. قال الشيخ رحمه الله الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي أربعة عشر، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليمتان. إذن هذه تسمى أركان. وأعيد الكلام في الأركان، أقول الأركان جمع ركن، وركن كل شيء هو جانبه القوي، نقول الركن، بحيث إذا سقط الركن سقط المركون، المركون نفسه يسقط. ما معنى يسقط؟ بمعنى لا اعتداد به، يفسد، يبطل. إذا تصور مثلا إنسان يصلي صلاة ما فيها ركوع، ما فيها سجود، ما فيها قيام، يقول صلاتك باطلة، صلاتك باطلة مباشرة. إذن الركن نفسه قلنا إذا كان خارج الصلاة، إذا تصورناه خارج الصلاة يصير ماذا؟ شرطا. إذن الآن يسمى ركن. دائما الركن في كل شيء هو ما يكون داخل المهي. لكن قد تقول ما الفرق بين الركن والواجب الذي سوف يأتي؟ نعم، لتنتبهوا. الركن سوف نعيد كذلك ونعيد إن شاء الله أن الركن إذا تركه من تركه عمدا أو سهوا أو جهلا لا ينجب، لا ينجب. فإذا أمكن العودة إليه عن قرب تعود إليه، وإذا دخلت في الركعة التي تليه تذكرته فيها ألغيت الركعة. مثلا إنسان قال الله أكبر وركع، ما قال الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، وارفع ولم يتذكر، وزاد السجد حمد الله سجدتين ولم يتذكر، عندما قام إلى الركعة الثانية تذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، تذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، يلغي تلك الركعة ويعتبر أن هذه الركعة التي فيها الآن هي الأولى، هي بداية الصلاة، هي الأولى الآن دخل الصلاة. وأما الركعة السابقة بجميع ما فيها بسجوداتها بكذا ملغات، ويسجد بعد السلام لأجل هذه الزيادة. نعم. هكذا نقول في جميع الأركان، سواء كان سجدة، سواء كان رفعا من الركوع، سواء كان إلا تكبيرة الإحرام، فإنه إذا نسيها لم تنعقد صلاته أصلا. هذا لا بد له أن يأتي بها مباشرة. الإنسان يدخل في الصلاة وخلاص مباشرة، ما فقش وراء في الصلاة ذاك مع الإمام يبقى الله أكبر، وربما طوله ويسوي الصفوف. بعض المصلين سهى، قال هل أنا كبرتك بالإحرام؟ تأكد بأنه ما كبرتك بالإحرام، مشي شكا فقط، لا تأكد أنه ما كبرتك بالإحرام، مشيتك بالإحرام، مشي هذه هي. هذا رفع اليدين كثير من الناس يسمعوا يقول لك هذه تكبيرة الإحرام، لا هذا رفع اليدين. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى في الصلاة، الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى في الصلاة نسميها تكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة الإحرام لأنه يعني الشخص بمجرد أن يقولها دخل في الصلاة وحرم عليه في الصلاة ما كان حلالا له دخله. حرم عليه ما كان حلالا له خارجه، معناه كلمة ثانية يقدر يتكلم، يقدر يأكل، يقدر يضحك، يقدر يتلفت من أي جهة أراد، يرفع رأسه في السماء، هذه كل أفعال كانت مباحة جائزة له، لكن مجرد أن يقول الله أكبر انتهى، صار كل هذا ممنوع عليه. فهي مثلها مثل يعني التلبية الأولى بالنسبة للمحرم بحج أو بعمرة. يقول واحد التلبية الأولى، نقول هذه التلبية التي يقول فيها لبيك اللهم عمره دخل في النسك، إذن يحرم عليه بعد إحرامه هذا أشياء عديدة كانت حلالا له قبل الإحرام. إذن أول تكبيرة في الصلاة هي التي نسميها ماذا؟ تسمى تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرة الإحرام. الإحرام من أحرم دخل في الصلاة، هذه التكبيرة الأولى. وأنبه فقط على خطأ يقع فيه الكثير من الناس، وهو أن بعض الناس يأتي مسبوق للصلاة ويجد الإمام راكع، وهو من فرط السرعة والجري والسباق القوي الذي لا تكتمل لا يسترد أنفاسه وراحته إلا مع السلام عليكم، كان يجري جري نعم. فيجي قال الإمام راكع هو الله أكبر، خطأ. بل وعند بعض أهل العلم الصلاة باطلة، لأن هذه التكبيرة هي تكبيرة الانتقال، وهي ليست ركنا، هي واجبة. وهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام تقال من قيام، ماشي تنقل أنت ذلك، تقال من قيام، تقول الله أكبر، وش لابد لك من ذلك، تقول الله أكبر، الله أكبر وتقع. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال. ويدخل فيه كذلك قريب منه أن بعضنا لا يلتفت عندما يدخل مع الإمام، لا يعرف اللي يجمع رمضاء ركعين وقام يهتم له وكيفاش يلحق، أنت لا لحقت وما لحقش مع الإمام، أي فائدة؟ وعليها مثلا عندما يبقى في صلاة يبقى شك، ما عارف لو كان دركتها دركة أو ما دركتهاش، خاص اللي يقول دركتها ما دركتها دركتها ما دركتها دركتها ويدلق زل الصلاة. نعم لا، وإنما أقول هذه الطريقة على كل حال يعني ينصح بها مثلا من جاء كذا، عندما يدخل يحاول مثلا يركز عينيه على الإمام، إذا أدرك الإمام فعل هكذا خلاص انتهى، لم تدرك ركعة، لم تدرك ركعته. إذا شفت الإمام حرك رأسه إلى الرفع تيقن أنك لم تدرك ركعة، خلاص أجرك على الله. لكن لو أنك أنت ما دركت ولكن وقع في قدرتها كان يعني مشيت وانت متيقن بأنك ما دركتها، هل تعود أم تبقى هكذا؟ في قول في المذهب أنك تبقى هكذا، لأن هذا الذي فعلته الرفع من ركوع، كيف تفعل رفعا وأنت لم تدرك ركعته؟ الرفع من الركوع وأنت لم تدرك الركعة. لذلك بعض الفقهاء المالكي يقول أنك إذا دركت الإمام تمثل ركعت، ولكن متيقن أنك ما دركت ركعة، لا نوع استعجال منك فقط، فركعت وأنت قطع المتيقن أنك لم تدرك الركعة، إذن لا داعي لأن ترفع، لأن الرفع إنما يكون لمن أدرك ركعة وأنت لم تدركها، إذن سوف تزيد فعلا من جنس الصلاة عمدا، إذن بقى على حالتك هذه. وعندما يقول الإمام الله أكبر للسجود أسجد معه. نعم، إذن قلنا نعم والله الراجح لم يتبين لي صراحة، أنا ما عندي راجح مثلا، ولكن أقول كل صراحة يعني فيه شيء من مما يشبه الفقه هذا القول، لكن الشخص فعله هذا ملغى فصل ما دخل في الصلاة إلا بعد، وهذا الفعل منه قد يكون وقع على وجه السهو الذي هو كونه ركع. نعم، ولكن قوله ليس بعيد عن الصواب فيما يظهر. نعم تفضل. نعم 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 أعد أعد. نعم، الإقامة بالنسبة للصلاة ليست ركن من أركانها ولا شرط من شروطها، ولكنه واجب آكد لقربه من الصلاة. والصلاة صحيحة، لو أن إنسان مثلا قال الله أكبر في بيت الإحرام ذكرنا مقام الصلاة، خلاص لا يلغي، يمضي في الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله. الصلاة صحيحة. نعم نعم نعم، الركوع خلف الصف لكن بشرط أن يدب. نعم، الإنسان اللي مثلا الحق على الإمام راكع، نعم له أن يركع خلف الصف، ولكن ما يبقى راكع تام، يجيب ركعة تامة ورفع، لا لا، يقول لي لا صلاة المفرد خلف الصف، ولكن يدب على حالة هذه، يدب بمعنى يمشي وهو راكع يمشي في الصلاة حتى يدرك الصفوف. نعم، وهذه واقعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر مشهور. نعم حديث. نعم وقلنا يعني أظن لن تجدوا ضابطا أفضل مما قلت. الإنسان الذي جاء باش يخرج من الشك عندما يجي مباشرة يعود نفسه أنه ماذا، يبقى يركز عينيه الإمام، مجرد ما يشوف الإمام يتحرك خلاص عرف أنك لم تدرك، لم تدرك الركعة، ولا تحاول ولا تفعل أي شيء، وإنما قل الله أكبر وابقى قائم. ولكن هذه أحوال قلنا تحصل لمن ليس عنده هذا الضابط المعين، هذا الضابط المعين جيد ويعين ويخرج الإنسان من الشكوك. نعم، ابن علي ما يدخل. فإذا هو دخل وركع ركوع تام وأدركه سبحان ربي العظيم مرة واحدة، خلاص أدرك ركعة، كبرت كبيرة الإحرام وهو قائم، موش قال الله أكبر، لا الله أكبر الله أكبر وركع، فإنه إن شاء الله يكون أدركه. نعم إذا ركع قبل الإمام، ها يعني الظاهر أن ركع سهو، ها هكذا تقصير إيه بحق يعني فرض يرجع، سيما إذا كان الإمام ممكن يتأخر عنه تأخرا، وإذا كان الإنسان قد يقع لأي واحد من الناس سواء في الركوع ولا في غير الركوع أنه يسبق الإمام، سبق الإمام لا يجوز، والتأخر والتأخر فحش لا يجوز، وموافقته مكروهة، والاقتداء به هو السنة عندنا مع الإمام، حوال هكذا مسابقته، التأخر عنه موافقته، مسابقته إذا كان في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم. الإنسان مثلا دخل في الصلاة قبل ما يدخل الإمام، قال الله أكبر قبل ما يقول الإمام، دخل في الصلاة ولا سلم منها قبل أن يسلم إمامه. وأما في بقية الأركان، نعم إذا فعل ذلك مرة أو مرتين ونحو ذلك فصلاته إن شاء الله، وكان ذلك عمدا منه فصلاته صحيحة، لكنه أساء ولو عمدا، وأما سهو إن شاء الله لا شيء. كبيرة الانتقال مقصود. نعم معلش خلينا ننزل نكمل التفصيل اللي انا فيه. موافقته مكروه، الامام الانسان الامام اللي يقول الله اكبر يقولها معاه، يرفع معاه، لا يجوز. كلام اهل العلم فيه انه مكروه، ومتابعته هي السنه، يعني تقول انت الله اكبر وتقتدي به بعدما ياتي بها. وأنبه كذلك ونحن هنا في الحق، نعم، على أنه بالنسبة لمن الهوي من القيام إلى السجود، كثير ما يختل فيه الناس، لقلة من ينبه على السنة. الإمام مثلا ينزل من القيام بعدما كان رفع من الركوع ينزل إلى السجود، تجد الناس كثير منهم يسبقه، كثير منهم يسبقه، وليس في ركعة واحدة فقط بل في ربما كل الركوعات. وأما إذا كان بديلا كبيرا في السن متباطئا في النزول فهذا قطعا يفعلناها. ولذلك السنة أنك لا تنزل ولا تتحرك من قيامك إلا بعدما ينزل الإمام ويمكن جبهته من الأرض. لحديث عبد الله بن يزيد الخطبي رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب أن كنا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ونقع سجود بعده. نعم تفضل. نعم يعني مأموم، هذا مأموم لا يجوز، لا يجوز المأموم أن يتخلف. موجود كثير من الناس نراهم يفعلون هذا، لا يجوز أن يتخلف هذا التخلف مهما كان، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجدوا. نعم أمام. لكل حال إذا كان يحصل شيء من هذا أنت يفعل حيلة أخرى حتى لا يحصل هذا، أن تأتي معده بعيده بقليل. نعم ممكن صح. نعم إذن قال أركان الصلاة ذكرنا من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد في كل صلاة، سواء كان صلاة فرض أو سواء النفل وحتى صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة انتبهوا له، نحن أئمتنا في حق لا يقرأون فيها، حتى صلاة الجنازة نصلي فيها نقرأ فيها قراءة صلاة الفاتحة، نقرأ فيها سورة الفاتحة. نعم وهذا لعظم هذه السورة، والله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة تقسم الفاتحة. الفاتحة هذه السورة العظيمة نعم، ويجب على كل مسلم أن يحفظها، واجب حفظها. والإنسان إذا دخل مثلا في الإسلام الآن نقول له صلي العصر يقول لكم نحفظ الفاتحة، قل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أبدأ حفظ الفاتحة لعلك المغرب تكون حافظة أو العشاء أو غدا في الصبح، لا بد له أن يحفظ الفاتحة. إذن يصلي يقول يقرأها الإمام ويقرأها كذلك المأموم حتى في الصلاة الجهرية. أقول نعم على كل حال كثير منكم ممكن يقول هذا غريب، كيف في الصلاة الجهرية نقرأ الفاتحة؟ نعم أقول لتقرأ حتى في الصلاة الجهرية، بمعنى الإمام يقرأها وأنت كذلك تقرأها. نعم تقول أين أقرأها؟ ما محل قراءتها؟ نعم كاين بعض الأئمة على كل حال يجعل فاصل بين فاتحته والصورة التي سوف يقرأ، ولكن هذا ليس سنة صراحة. بعض الأئمة بل بعض الأئمة في الحرم المدني رأيناهم يفعلون هذا ولكنه ليس سنة. فالإمام إذا كان يقرأ قراءة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صورة الفاتحة آية آية، فقرأ أنت بعد قراءته الحمد لله رب العالمين، قلت وراء مباشرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. وإن لم يكن كذلك وهو الأكثر في أئمتنا انتظر حتى يكمل قراءته وانت انطلق في قراءة الفاتحة، اقرأ سورة الفاتحة. نعم فإذا قيل لك قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قل له هذا في غير سورة الفاتحة. وأما الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد قرأ بعض الصحابة خلفه قال ما لي أنازع القرآن، قال ألا إني أقول لا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج معنى غير تمام ناقصة. نعم إذن فاقرأوا الفاتحة في كل صلاة من الصلوات، وقرأوا فيها كذلك بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. قد يقول قائل نعم، يقول الجمهور أنه ليس منها، ولكن أقول الأحوط كما هو قول ابن حبيب رحمه الله من المالكي، الأحوط أن الإنسان يقرأ، رغم أنه عندنا نحن مشهور المذهب أنها تكره، لكن يقرأ الإنسان، والأحوط له أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. إذن تقرأ الفاتحة كل واحد من إمام أو منفرد يصلي وحده أو مأموم يصلي خلف إمام، في أي صلاة لا بد له من قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن. إذا مثل إنسان صلى ونسي، وركن في ليس في كما هو ربما مذهب ذهب إليه بعضهم، تقرأها لا مرة واحدة في الصلاة، الركعة الأولى ولا الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة خلاص، لا كل ركعة صلاة، كل ركعة لم تقرأ فيها فيترك ركعة من غير باطلة. نعم نعم. ها نعم يكفيك إن شاء الله. هي أيضا الفاتحة سورة قصيرة، أنت تشوف قراءة في الإله في قريش تعرف ما هي القراءة التي تقرأ بها أنت الفاتحة، أنت ما أنت تعرف بأنه يبدأ بإله في قريش أنت تقرأ الفاتحة قراءة متأنية متباطئة، لا الفاتحة إن شاء الله أظن أنه يجزئ لو قرأ الإنسان مثلا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف يقرأ إن شاء الله أي ولو قرأ يعني يقول أعوذ برب الناس. أه؟ ماذا سوف يقرأ إذا؟ نعم هكذا أقول بالنسبة للفاتحة تقرأ في كل صلاة ولا يعذر في تركها إلا من كان مسبوقا بحيث وجد الإمام راكعا أو أدرك من قراءته ما لا يستطيع معه أن يقرأ الفاتحة، جاء ولقى الإمام مثلا من الجنة والناس الله أكبر، هنا مسبوق لا تدرك الفاتحة، هذا يعني باتفاق العلماء أدرك الركعة وإن كان لم يدرك من قيامها القدر الذي يمكنه من قراءة الفاتحة، ومثله كذلك الذي وجد الإمام راكعا يعتد بتلك الركعة يعتد بها من ومع ذلك لم يقرأ فيها الفاتحة. هؤلاء معذورين لحديث أبي بكر، أبو بكر الصحابي رضي الله عنه دخل وجاء مسرعا المسجد وصلى دون الصف وركع ودب إلى الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله الحصن ولا تعد على الصحيح إلى سرعتك وسعيك. نعم نعم ما سمعتها، كل واحد يقدر، إذا كانت مسافة تقضي فيها ربما الصلاة كاملة وأنت تمشي معلوم أنك طبعا لن تدرك مسافة كبيرة. نعم وأيضا المشي التي تخرج المصلي عن هيئة الصلاة إنسان كذلك يتجنبها، إنسان ممكن يشوف مشي يقول أدارها مازال قاع ما رشك أعرف لا مشي. نعم نعم الركن الأول نعم قيام قدر تخطينا القيام مع القدرة، نعم هذا هو الركن الأول، الركن الأول القيام مع القدرة فهو ركن ولا بد أن نعود إليه، أن نعود إليه القيام مع القدرة. نعم القيام من المقصود فيه القيام للصلاة، إنسان يقوم كما قال تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، كان الصحابة رضي الله عليهم نعم يتكلمون في الصلاة نزلت هذه الآية قوموا لله قانتين، والقيام يعني أن الإنسان ينتصب قامته قائما في الصلاة. إذا كانت الصلاة صلاة فرض يجب عليه القيام ويعتبر ركن من أركانها فهو قادر عليه، وأما إذا كان غير قادر ولو في صلاة الفرض فسقط عنه هذا الركن، وهكذا الشريعة. نعم فيصلي جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جمع. عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت ببواسير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يصلي قائما قائما على منتصف القامة ولا يعتمد على شيء ولا اعتكاز ولا على حيط. الحيط قالوا إذا اعتمدت على حيط بحيط لو سقط سقطت ما عندك قيام، قيامك غير صحيح. ولكن إذا مثلا ممكن مجرد ملامسة فقط أو نحو ذلك بحيث ربما لا تتأثر به لو سقط فأنت قائم، قائم على رجليك. نعم. إذن هذا هو القيام في الصلاة، في الفرض ركن. أما في النفل ولو من غير عذر ولو من غير عذر، إنسان أراد أن يصلي جالسا يصلي التراويح قاعد ولا يصلي أي نافلة من النوافل جالسا لا بأس، لا بأس أن يصليها، ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم، على النصف معناها نصف الأجر فقط وليس له الأجر التام الكامل، ولا يجوز على جنب، على جنب لا يجوز. يجوز نصلي جالس، ولكن نقول ما دام جالس يجوز نصلي على جنب إلا إذا كان مريضا لا يقدر حتى على الجلوس قاعدا. نعم. وأما هكذا نعم. إذا على جالسا ولو من غير عذر. بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ثبت على صلاته، وثبت كذلك في السفر أنه كان يصلي على راحلته، والمصلي على الراحلة كذلك هو جالس. نعم. إذا القيام ركن في صلاة الفرض على القادر عليه، وأما الذي ليس يقدر، ليس يقدر فيصلي قاعدا وله مثل صلاة القائم، هذا لتنتبه له. إنسان أصلا لا يقدر على القيام يصلي جالس، وصلاته جالسا كصلاة القائم القائمة، واضح؟ لأنه كان بعضهم يضطر يقول لك صلاته دائما على النصف، لا هذا أصلا ليس يستطيع القيام، إذا ليس مطالبا به أصلا. نعم. قال وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، والركوع من الانحناء، مقداره أنك تمكن يديك من ملامسة رقبتك. ممكن جدا بعض الناس لا يفعل هذا شيء قليل فقط ويكون قد أتى بالركوع، ولكن الركوع التام، التام نعم، هو أن يركع بحيث يكون ظهره مستويا مع رأسه، ولا يكون خافضا رأسه ولا رافعا لها، بل تكون بحيث لو جعل ماء أو صب ماء فوق ظهره لم يتقدم ولم يتأخر، هذا هو الركوع التام. ويقبض بأصابع يديه ركبته ويفرقها على ركبته، هذا هو الركوع التام. وبعض الناس على كل حال لا يهتم بها ويجافي كذلك بين ضبعيه، هذا هو الذي يسمى الركوع، وينظر أيضا إلى موضع سجوده في أثناء ركوعه. نعم. إذن الركوع ركن من أركان الصلاة لا بد من الاتيان به، وفيه أقله أن يأتي بالذكر الذي هو رحمه الله اللي هو ذكره سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم. قال غفور، قلنا ماذا؟ والركوع والاعتدال بعد الركوع. الاعتدال المراد باعتدال القامة ورجوعها إلى حالها قبل الركوع، بحيث لو دخل شخص قال هذا ما ركع ولا رفع من الركوع، كأنك ما زالك في القيام الأول يشوفك، ما هوش معناته انك ما هذاك ما زال في ذاك الاضطراب نتاع القيام ومن بعد ترجع. بعض الناس هكذا حاله، هذا لا يجزي. بعض الناس يقوم ثم يفعل هكذا يفعل هكذا يفعل هكذا، هذا لا يفعل ولا يعتبر صاحبه اعتدل في قيامه من الركوع، وهذا ركن من الركوع لا بد أن يرجع. وهناك ذكر يقال في ذلك المحل، سمع الله لمن حمده يقولها الشخص ليس هو راكع وليس هو ممكنا لقيامه، يقولها وهو متحرك نحو القيام، يقول سمع الله لمن حمده، ولا بأس أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويطهو وقائم. نعم. ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. نعم. إذن قال الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع. قال والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هما الجبهة مع الأنف، هذا عضو واحد، هذا انتبه له. بعض علماء المالكية قالوا السجود على الأعضاء السبعة ما هوش لازم، وإنما السجود على الجبهة فقط، وحتى الجبهة اختلفوا فيه، قال بعضهم الجبهة والأنف معه، وقال بعضهم لا بد من واحد منهما فقط، وقال لن الأنف وحده يكفي ولا الجبهة وحدها تكفي. نعم. ولكن هذا هو الذي نقوله الصحيح، الجبهة مع الأنف. وفي الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يصيب جبهته ما أصاب أنفه، رجعوا لهذا الحديث يجدونها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يصب جبهته ما أصاب أنفه، أو عفوا لمن لم يصب أنفه ما أصاب جبهته، بمعنى لا بد الأنف مع الجبهة يشتركان في الصلاة، العضو الثاني هما العضو الثاني والثالث هما اليدان، يكونان في الأرض، اليدان هذا قلنا عضو واحد عضواني، يكون في الأرض مستقبلين بهما القبلة، لا يفعل هكذا، بعض الناس يريد أن يفرج ويحافظ على السنة ولكن يفعل هكذا، هذا ليس في استقبال القبلة، هذا راه يعني خرج عن القبلة، هكذا هذا مش استقبال القبلة، إذن يفعل هكذا بقدر ما سمح لك هذا من التجافي افعل، هذا مستقبل القبلة هكذا، ولا تكن كذلك عند رجلك ولا تكن قدامك كذلك وانت سجد، تكون تحاذي بهما من كبيك ولا فروع أذنك، هذا هو الوضعية الصحيحة. نعم. ها؟ ماذا؟ إذا كان في الصف، طبعا الصف بحسب ما يسمح لك به الصف، بحسب ما يسمح لك به الصف، الإنسان على كل حال داخل الصف، طبعا نقول الكلام، والشخص قد يكون يصلي منفردا، ولكن الصف ربما لا يسمح لك بمثل هذا التجافي ولا ذلك، لا. إذن قلت هذا هو السجود. إذن هذا العضوان، العضوان الآخران هما الركبتين، قطعا لا نعرف أحد إلا لا بد الركبتين في الأرض، ولكن العضوان الآخران هما أطراف القدمين، كثيرا من المصلين يصلي وتجاه قاعد يلعب بهم هكذا في الصلاة داخل الصلاة، يدير هذه فوق هذه ويدير هذه فوق هذه وهكذا، لا كل منهما لا بد أن يكون مستقبلا للقبلة هكذا، حتى الأصابع تكون هكذا مستقبلا، مد هكذا، مد القدم هكذا، هذا كله ثبت في ذلك السنة، كل التفاصيل إن شاء الله من أراد أن يرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها مفصلة فيها، يفعل هكذا ويستقبل بالقبلة، اسم هذا الفتخ، اسمنا في السنة الفتخ. نعم. ويقرن بين عقبيه، ما يفرقهم أجلي هكذا، يقرن بين عقبيه. نعم. وإن كان بحق ليس ركن، الركن هو أنه يعني يمس بأطراف قدميه الأرض، فإذا رفعها طيل السجود، بعضهم قال بطل السجود، وهو قول قوي على كل حال، ذهب إلى الحنابلة، إذا كل أثناء السجود كل رجل مرفوع، وما إذا رفع أحيانا كان يرفع، ربما يحتاج يحك بعض رجله إلى أخذ الأشياء، فهذا إن شاء الله السجود يكون صحيح. هذه أعضاء السجود سبعة، ومرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا هو العضو الأول، عضوان، ركبتان، أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء لا بد من مشاركتها في السجود، وكذلك ورد في الحديث أن لا نكفت ثوبا ولا شعرا، نعم، ومرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت ثوبا ولا شعرا، كفت الثوب بمعنى أن الإنسان مثلا تقع في الصيد هكذا يشمر، ولا يجمع يعني الثوب نتاعه تجمع هكذا كأنه مش باغي يمس الأرض ولا إلى آخر شيء، ولا يكون يعني عنده شعر هكذا. نعم ما هو ربطه ولا كذا، وإنما كيجي يصلي يحاول يجمعه يخليه يسجد معه من المفروض يتركه يسجد معه. وكذلك التلثم في أثناء السجود، كثير الناس يتلثم هكذا في الصلاة ولا يجوز كذلك. نعم نعم نعم، حتى وإن كان طبعا قبل الصلاة، نكلم عن قبل الصلاة واستمر به في الصلاة يفتح. نعم إذا كان الثوب مكفوتا يفتح. وأظن توقف هنا عند نعم عند والسجود على الأعضاء السبعة. يوم 11 رمضان 10 معلش، عندنا فقط مسألة مسائل الصيام كذلك على ما اعتدناه أننا ما فات عندنا أيام يومين أو ثلاثة لم نقرأ ولم تذكروني كذلك. نعم مسألة نعم تفضل تفضل. مسألة تتعلق بحكم حكم السحور وتأخيره، صفحة فقط واحدة أو صفحة وقليل. نعم حكم السحور وتأخيره. نعم أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر به صلى الله عليه وسلم فقال كما روى أنس بن مالك تسحروا تسحروا، هذا أمر، فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. أولا السحور بفتح السين، بفتح السين تقال لما يؤكل، ينقال السحور لما يؤكل عن نفس المأكول الذي يتناول في ذلك الوقت، هذا ينقال السحور. كما نقول الوقود للبنزين نفسه المادة التي تجعل في السيارة، والوقود تقال للإيقاد معناها الإشعال، والسحور تقال للتسحر نفس الفعل الذي يفعله الإنسان يتسحر نقول سحورا. إذن قال تسحروا فإن في السحور، وبعضهم قال لا تقول في السحور لأن وقت السحور على كل حال ذلك الجزء الأخير من الليل كله هو السدس، السدس الأخير من الليل معناها تقسم الليل على ستة، السدس الأخير منها كما نسبوه للكشاف على كل حال لم أقف عليه، قالوا بأنه هو الذي يسمى وقت السحور وينبغي تأخيره كذلك. قال فإن في السحور بركة، والحديث متفق عليه. والأمر للاستحباب كما نقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وصلى، وعندما وصل معناه كان يتركه أحيانا في وصاله طبعا، ويتسحر الصائم ولو بجرعة ماء، كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء معناه يتسحر بالإنسان بحيث يعني يأتي بهذه الأكلة المباركة، وهو بالتمر أحسن، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود. وبوب في صحيحه البخاري قائلا باب بركة السحور من غير إيجاب، وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، أقل ما يمكن يأكل الإنسان تمرات ولو جرعة ماء، يقول أن يقال أنه قد تسحر وأتى بتسحر. نعم كما تقدم ولو جرعة ماء. ويستحب تأخيره، إذن يستحب التسحر ويستحب تأخيره. نعم ترون بعض الناس للأسف يعني يسهر 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 حتى يجي وقت ربما الزوج ولا الثلاثة يرقد، فإذا استيقظ ربما استيقظ فقط على صلاة الصبح، وإذا قال الخامسة ونصف قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتنا السحور هو رأس من الثالثة ولا من الزوج جعله خمسة ونصف قد تأكل، إن شاء الله تستطيع أن تأكل الخامسة والنصف، تأكل الخامسة وخمسة وثلاثين وما بعد الخامسة وخمسة وثلاثين، كل واحد أمسؤول عن نفسه. نعم قال وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب، ويستحب تأخيره كما صح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منير في الحاشية المراد أنهم كانوا يزاحمون السجود السحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات، معنى يختصرون في السحور ويتعجلون كأنهم يريدوا هكذا حال المتسحر، يعني كأنه يسابق الوقت يقول أنا قدامي صلاة وقريب صلاة وكذا وكذا، وهكذا يكون حال المتسحر. وأما الذي أكل الثالثة ولا الرابعة فقط نقول عشاء متأخر، تعشى عشاء متأخر فقط ولم يتسحر. وبعد هذا أيضا حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية. نعم. قال بل وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يتمه أكلا، لحديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، والحديث في سنن أبي داود إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي من حاجته، يعني سمعت النداء. وهذا نقول على النداء لكل حال الذي يكون في الوقت، وأما نداءتنا اليوم فغالبا في الحقيقة ليس في الوقت حسب ما نعلم. نعم إذا كان في الوقت سمعت النداء والإناء في يدك تريد أن أن تتناوله فتناوله، لا يمنعك ذلك. والسحور نعم جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، حديث في صحيح مسلم. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل، هذا بعضهم جعله مفيدا للوجوب قال هذا دليل الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام جعله فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم يضاف إلى الأمر لولا ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أنه استحبابا. وجاء في الحديث كذلك الذي أخرجه أحمد فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه السنة أيها الإخوة، كثير من الناس لم أتكلم على تعجيل الفطور، ولا أظن الناس إلا هذه السنة ما شاء الله قائمين بها، لكن السحور وتعجيله وتأخيره نعم نرى كثير من الناس يتحرج، بل ربما كثير من الناس يعني لا يكاد يفعل، ممكن إذا قلت له الرابع والنصف يقول له مستحيل الرابع والنصف نأكل، بل الخامسة والنصف ربما يستيقظ الخامسة والنصف يقول لا استيقظ الخامسة والنصف ما أكلت، ظننت بأن الوقت قد دخل. نعم تفضل. نعم تقصد حديث أنس عن زيد بن ثابت الظاهر أنه بالإقامة ليس بالأذى، الظاهر أنه بين إقامة. نعم. ها؟ نعم الإقامة يطلق عليها أذان. نعم قلت الإقامة الظاهر أنه مراد بالإقامة، وأما الأذان فلا إشكال، إنما كانوا هم يستعجلون به الإقامة أي إقامة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.